بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب حج المرأة عن الرجل. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ولا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. باب حج الرجل عن المرأة. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد هو ابن هارون قال: أنبانا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك.
نعم. قال بذكر المرأة تسأل عن نذر أمها بالحج، بذكر المرأة تسأل عن حج أبيها، يقول: هذا شاذ. لكن على كل الحكم فيما يتعلق بحج المرأة عن الرجل وبحج الرجل عن المرأة، كل هذا جائز في الإنابة، إذا نوب الرجل عنه امرأة أو نوبت المرأة عنها رجلا فهذا جائز، ولا يلزم أن تكون المرأة هي التي تحج عن المرأة والرجل هو الذي يحج عن الرجل، طالما أن وصف الإسلام موجود وطالما أنه قد حج عن نفسه أولا فإنه يصح له أن يحج عن غيره، سواء كان المحجوج عنه امرأة أو كان المحجوج عنه رجلا، ولا يلزم أن يكون الجنس واحدا. نعم.
باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده. قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه.
نعم. قال: ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده، وهذا على الإرشاد والتوجيه وليس على الإلزام، فلو حج أصغر الأولاد صح ذلك، بل لو حج غير الولد لصح الحج، لو حج غير الولد عن الرجل صح الحج، ولا يلزم أن يكون أكبر الأبناء، لكن هذا من باب الإرشاد والتوجيه والدلالة وليس من باب الوجوب، ولا أرى أن هذا حتى من باب الاستحباب، بل يحج عن الأب أصلح الأولاد، هذا أفضل، لأنه كلما كان الحج من الصالح كلما كان أدعى للقبول، فننظر الأصلح من الأولاد هو الذي يحج عن أبيه، أما الأكبر أو الأصغر فالذي نراه أن هذا على الإباحة، وإنما دل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباب من باب التوجيه والإرشاد، بخلاف الكنية، فإن الكنية المستحبة أن تكون بأكبر الأولاد، الكنية أن يكن الرجل بأكبر أبنائه. نعم. ولو أنه كانت الكنية بغير أكبر أبنائه أيضا لا غضض في ذلك، بل الإنسان قد يكنى بغير ولده لا يكون له ولد ويكن أو يكون له ولد ويكن نفسه بغير ولد، يكون الإنسان مثلا عنده إبراهيم أحمد علي فيكن نفسه بأبي عبد الله وليس له ولد يقال له عبد الله، فهذا جائز، الأمر بذلك واسع. نعم.
حج المرأة عن الرجل هذا نقل في الإجماع.
نعم.
حج المرأة عن الرجل.
نعم.
لم ينفرد أحد بعدم جواز الحجر.
أي نعم، في الاثنين سواء حج الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل هذا لا دليل يمنع من ذلك أبدا. نعم.
ينقل في الإجماع.
نعم. الإجماع في ذلك. نعم. 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 بالبنت عاد عاد، لو عنده ذكور وإناث وكانت كنته بالإناث عادي لا إشكال في ذلك. نعم.
باب الحج الصغير.
يكون هذا الرجل اشتهر بكنيته عن لابنته لأنها أول أو أولى أولاده فيكن بها، هو أبو سمية مثلا فيبقى أبو سمية حتى مع مجيء أولاد له فيبقى هو أبو سمية مشهور بين الناس، لا بأس، الأمر في ذلك واسع. أي نعم، أنا أقول إذا كان يحبها إذا كان كذا لا إشكال، ما لم يضع أو يزرع ذلك في نفوس الأولاد حقدا كأن يفضل بعض أبنائه فيجعل كنيته به، فيمكن هذا أن هو يوهر صدور الأولاد منه، إذا كان يخشى من ذلك لا الكبير، لأن الكبير ما أحد ينازعه معروف، لأن العادة جرت بهذا أن الإنسان تكون كنيته بالكبير، فبالتالي لو تكن بالكبير لا يضع ذلك في نفوس الأولاد الآخرين شيئا لأن العادة جرت بهذا، لكن الصغير لو أنه تكن بالصغير يقال لماذا تركتني وتكنيت بالصغير. نعم.
باب الحج بالصغير. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها من هودج فقالت يا رسول الله أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة حا وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قال من أنتم؟ قالوا رسول الله. قال فأخرجت امرأة صبيا من المحفة فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي فقالت ألا هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
نعم، فدل هذا على جواز الحج بالصغير، وليس هناك حد للصغير يحج به، بل لو كان ابن شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة فإنه يحج به، ليس هناك حد في تحديد السن في الصغر يحج بالولد به مهما بلغ صغرا، لو كان لديه يوم واحد وحج به أبوه ولبى عنه لبيك اللهم حجا عن محمد عن إبراهيم عن زينب عن خديجة صح ذلك إن شاء الله. فهذه المرأة وحديثها عند مسلم أيضا، هذه المرأة لما قالت يا رسول الله إحنا ما رفعت صبيا لها ألهذا حج يا رسول الله؟ يعني ألهذا حج إن حججت عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، فدل هذا على استحباب ذلك لأنه قال ولك أجر، ولا شك أن تحصيل الأجر أقل مراتب الاستحباب، فدل هذا على استحباب ذلك أن الإنسان لو حج عن ولده، لأنه يكون قد تسبب في إحداث خير له، لأن الخير هذا يكتب للولد والدال على الخير كفاعله، فهذا تسبب في إحداث خير لولده فيكون ذلك مستحبا. لكن لمن يقدر على ذلك، لمن يقدر على تحمل ذلك، لأنه سيحج به ويلب عنه ويطوف به وكذا، لمن يقدر على ذلك فالصغير يحج عنه، إن كان لا يستطيع النطق فإنه يلب عنه يقول لبك اللهم حجا عن محمد عن إبراهيم، وإن كان يستطيع النطق أنطقه قال قل يا محمد ورائي قل لبيك اللهم حجا، الولد يقول لبيك اللهم حجا وهكذا. إن كان الولد مثلا ابن 6 سنين 5 سنوات 4 سنوات يستطيع أن ينطق فإنه يقول له والولد ينطق وراء، ويأتي الولد بما يستطيع، إن كان عنده قريب من التمييز أو كذا يأتي الولد بما يستطيع، يعني يطوف مع والده يسعى مع والده وكذا، إن عجز عن الرمي رمى عنه والده، كما جاء في أثر جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يرمون عن الصبيان والنساء. فدل هذا على أن الإنسان يحج عن الصغير، لكن هذه الحجة لا تجزى عن حجة الإسلام، الصغير يحج عنه لكن لا تجزى عن حجة الإسلام، حجة الإسلام يلزم لها البلوغ، فلو حج بالصبي هذا كل عام حتى يبلغ فإن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام. نعم.
باب الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج. قال أخبرنا هناد بن سري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل.
نعم.
باب المواقيت ميقات أهل المدينة.
الشاهد الحديث أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، هذا هو الوقت الذي خرج فيه النبي من المدينة للحج، لخمس بقين من ذي القعدة، وصل لأربع مرت من ذي الحجة. نعم.
باب المواقيت ميقات أهل المدينة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
قرن اللي هو قرن الثعالب أو قرن المنازل، وهو ما يسمى بالسيل الآن، وهو ميقات أهل نجد، ويلملم وهذه ميقات أهل اليمن، وهي ما يسمى بالسعدية الآن، لأن هذه الأسماء اختلفت الآن، فقرن وهو قرن الثعالب أو قرن المنازل أصلا، لكن الآن يسمى بالسيل، وميقات أهل نجد لمن قدم من نجد، ويلملم وهي المسمى الآن بالسعدية، وهي ميقات أهل اليمن، والجحفة وهي ميقات أهل الشام وأهل مصر وكذا، والناس يحرمون اليوم من غابر، وذو الحليفة وهذا ميقات أهل المدينة، والناس يسمونه اليوم أبيار علي. نعم.
باب ميقات أهل الشام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر.
هذه المواقيت المكانية، فالحج له ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني كما قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أشهر الحج معلومة، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذا ميقات الحج. إذا صلى الناس الصبح في المزدلفة فإنه لا يصح الإحرام بالحج، ينتهي الإحرام بالحج بالصبح، صبح يوم المزدلفة، ليلة المزدلفة إذا أذن للصلاة فقد انتهى وقت الإحرام، أما قبلها يمكن أن يحرم الإنسان بالحج لو قبلها بساعة واحدة، هي ليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة ليلة العاشر، لو أحرم بالحج صح إحرامه إن وقف بعرفة يحرم ويقف بعرفة دقيقة دقيقتين 5 دقائق هنا يصح حجه، هنا يصح حجه، إذا أحرم قبل الصبح ووقف بعرفة صح حجه وانعقد، أما إذا صلى الصبح فقد فات الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، يفوت بصبح المزدلفة. إذا لم يقف حتى صبح المزدلفة لم يقبل منه حج. أما إذا لم يقف نهار عرفة ووقف ليلة المزدلفة صح ذلك، لحديث عروة بن المدرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ما ترك جبلا ولا كذا إلا وقف به حتى أضر راحلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الصبح في المزدلفة يعني وكان قد وقف بعرفة بساعة بليل أو نهار فقد قضى حجه. هذا الميقات الزماني للحج، فالميقات الزماني للحج يبدأ من شوال، من هلال شوال إلى صبح المزدلفة ليلة العاشر. أما الميقات الزماني للعمرة فليس هناك ميقات محدد لها في السنة، وإنما كل سنة محل للعمرة، أي وقت تؤدي فيه عمرة، أي وقت تؤدي فيه عمرة، وليس هناك ميقات معين زمان العمرة تؤدي فيه العمرة وعداه لا تؤدي فيه، بخلاف الحج فإن الحج أشهر معلومات. أما الميقات المكاني فيشترك فيه الحج والعمرة، فكل من أراد نسكا حجا كان أو عمرة في مكة، كل من أراد نسكا فلا بد أن يحرم من الميقات المكاني. وما الميقات المكاني؟ الميقات المكاني ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأهل المدينة، حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، لأهل نجد حدد النبي صلى الله عليه وسلم قرن المنازل، لأهل الشام حدد النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة، لأهل اليمن حدد النبي صلى الله عليه وسلم يلملم، لأهل العراق حدد النبي ذات عرق أو حدده عمر، ورد هذا، ورد أن النبي هو الذي حدده، ورد أن عمر هو الذي حدده، والصحيح أن النبي هو الذي حدده وأن عمر ما علم بذلك، فوفق عمر لأن يخبر أهل العراق بميقاتهم وهو ذات عرق، لأنه كان منحرفا عن المواقيت، فقال النبي انظروا حذوها، وجعل لهم ذات عرق لأهل العراق، جعل لهم ذات عرق وهي موجودة أيضا الآن ذات عرق، فيحرم من أهل العراق من ميقات يسمى ذات عرق وهو بحذاء ميقات أهل نجد. هذه مواقيت مكانية لا تقتحمها ولا تتجاوزها حتى تحرم منها تعظيما لهذا البيت. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فكل من أراد الحج أو العمرة فإنه لا يدخل إلا محرما من هذه المواقيت. هناك مسافة بينه وبين الكعبة يكون فيها محرما، هذا من تعظيم هذا النسك العظيم. طيب إذا سأل سائل ميقات أهل أمريكا، ميقات أهل أفغانستان، ميقات أهل ليبيا، ميقات أهل كذا، نقول الميقات الذي يمر عليه أي واحد من هؤلاء هو ميقات، فإن جاءوا من قبل نجد فميقاتهم ميقات أهل نجد، إن جاءوا من قبل الشام فميقاتهم ميقات أهل الشام، إن جاءوا من قبل اليمن فميقاتهم أهل اليمن، وهكذا، لأنه لا يمكن لأحد أن يعبر إلى الكعبة إلا عبر ميقات من هذه المواقيت. نعم.
قال باب ميقات أهل الشام.
يبقى إذن عندنا صار عندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية لا يختلف فيها الحج عن العمرة ولا تختلف العمرة عن الحج. المواقيت الزمانية فيه خلاف، اختلاف بين الحج والعمرة، أما الحج فأشهر معلومات، وأما العمرة فطوال السنة، ولقد كانت قريش تعتبر أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأحرم النبي بالعمرة فيها، بل إن عمراته صلى الله عليه وسلم لم تقع إلا في أشهر الحج، كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، كلها كانت في ذي القعدة، سواء التي اعتمر مع حجته أو من الجعرانة أو عمرة القضاء، كلها عمرات اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم من في ذي القعدة، يعني في أشهر الحج، نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ميقات أهل مصر. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن بهرام قال حدثنا المعافى عن أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. باب ميقات أهل اليمن. قال أخبرنا ربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل
يعني
مكة.
من حيث ينشئ، من كان أهله دون الميقات حيث ينشئ، يعني من حيث ينشئ، من حيث ينشئ إحرامه من مكانه، إن كان دون المواقيت فيكون إحرامه من مكانه، إن كان دون المواقيت فله حالتان، أن يكون دون المواقيت ودون الحرم يعني داخل منطقة الحرم هو أهل مكة، وأن يكون دون المواقيت وخارج الحرم. إن كان دون المواقيت وهو داخل الحرم مثل أهل مكة فإنه يحرم للحج من بيته من مكانه الذي هو فيه، ويحرم للعمرة من أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل سواء الحديبية هنا من هذه الجهة أو يخرج إلى التنعيم أو ما يسمونه بمسجد عائشة، المهم أنه يخرج إلى الحل فيحرم من الحل ثم يؤدي عمرته، هذا إذا كان داخل الحرم ثم أهل مكة. فالحج يختلف إحرامه عن العمرة. الحج تحرم من مكانك من بيتك، يحرم أهل مكة من مكة حتى أهل مكة يهلون من مكة، وأما العمرة فتخرج إلى الحل فتأتي فتحرم من الحل وتدخل إلى الحرم تؤدي عمرتك. أما إذا كان دون المواقيت وخارج الحل الحرم فإنه في العمرة يحرم من مكانه لأنه في الحل أصلا، وفي الحج أيضا يحرم من مكانه. يبقى إذا كان دون المواقيت وداخل الحرم وأراد عمل عمرة فإنه يخرج إلى الحل، وأما الحج فيحرم من مكانه. لماذا؟ لأنه في الحج يجمع بين الحل والحرم، لأنه يخرج إلى عرفة وعرفة من الحل منتهى الحرم المزدلفة، إنما يخرج إلى الحل هو. أما العمرة ما يخرج من الحرم، فمتى يأتي الحل؟ هو ما يخرج من الحرم، إذن يأتي إلى الحل عند الإحرام فيخرج إلى مسجد إلى التنعيم ويأتي بعمرة ويحرم هناك من التنعيم ويدخل إلى الحرم فيؤدي عمرته. نعم. لم يسمع خبر أن النبي وقت
لأهل العراق.
لا صح، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق، وصح أن عمر وقت، ثبت هذا وثبت ذلك. ولهذا بعض العلم قال هو فيها خلاف منهم من قال وقت عمر ذلك فقط، هذا من عمر وهذا محل اجتهاد، لكن ثبت بأثار أن النبي هو الذي وقت، فيكون عمر قد وافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل التي وقتها. لا صححها بعض العلم، صححها بعض العلم جمعا بين هذا وذاك، صححها شوف غير ابن هزيم.
باب ميقات أهل نجد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن، وذكر لي ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم.
باب ميقات أهل العراق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا أبو هشام أبو هاشم محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم.
نعم وهو صحيح صحيح الشيخ هنا. عن عائشة قالت وقت رسول الله لأهل المدينة كذا قالت ولأهل العراق ذات عرق فأضاف ذلك إلى النبي. أيها استنكروا ومقاتل أهل مصر أيضا. عن عائشة هذا من طريق عمرو بن منصور عن هشام بهران المعافى أفلح بن حميد القاسم عائشة أيضا الثاني عن محمد بن عبد الله بن عمار المصيري قال حدثنا أبو هاشم محمد بن علي عن المعافى
نقل الحافظ كذلك كذلك كان أحمد ينكر على أفلح يعني قوله ولأهل العراق.
نعم نعم الأثيوبي هو هذا حصل عليه المحققون أنه فيما يتعلق بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في النزاع لكن عليه المحققون أنهم جمعوا بين هذا وذاك صححوا هذه الأحاديث بطرقها وقالوا بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وكذلك عمر وقت لكن لم يكن عمر على علم بتوقيته صلى الله عليه وسلم فوافق. يقول هنا الأثيوبي يقول مسألة اتفق أهل العلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على مواقيت الأربعة المذكورة في حديث ابن عمر وابن عباس وهي ذو الحليفة والجحفة والقرن واليمن واختلفوا في ذات عرق هل صارت ميقاتا لأهل العراق بتوقيت النبي ونصه أم باجتهاد عمر رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب ذات عرق لأهل العراق ثم ساق بسنده عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقال يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا يعني يبعد عن طريقنا وإن إن أردنا قرنا شق علينا لأن ميقاتهم الذي يأتون منه سيكون هو قرن الثعالب وهو جور عن طريقهم يعني بعيد منحرف فإذا أردنا نذهب إلى قرن يحرم من ذلك شق ذلك علينا فقال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق فدل هذا على أن الميقات تحرم نفس الميقات أو ما يحاذيه يعني مثلا أنا الآن بالطائرة إحنا في الطائرة في الجو ما ننزل إلى الميقات ونحرم لكن إذا حاذينا هذا الميقات جوا أحرم كذلك إذا حذيناه برا لو الميقات مثلا وليكن الميقات مثلا ميقات قرن الثعالب لو أنا أمر على طريق بينه وبين قرن الثعالب 5 كيلو ووضعت لوحة أنني بحذائه أحرم من هذا المكان الذي أنا فيه وليس باللازم أن أذهب إلى المكان نفسه ليس باللازم أن تذهب إلى هذا المكان. نعم قال الحافظ رحمه الله وظهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال لم يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه قال ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن ولو عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قال فقال له قائل فأين العراق قال ابن عمر لم يكن يومئذ عراق. وفي كتاب الاعتصام من صحيح البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لم يكن عراق يومئذ ووقع في غرائب مالك للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكا محاه من كتابه قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق قال الحافظ والإسناد إليه ثقات أثبات وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عنه وهو غريب جدا وحديث الباب يرده. وروى الشافعي من طريق طاووس قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق وقال في الأم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة لمالك وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في شرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص، وقد وقع يعني النووي في مسلم رجح أنه ليس منصوصا، في شرح المهذب رجح أنه منصوص، وقد وقع ذلك في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، إلا أنه مشكوك في رفعه. أخرجه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهلي فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ قال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشك في رفعه، يعني رفع الشك. ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السامي كلاهما، ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السامي يبقى كليهما عند أحمد وأبي داود والنسائي، وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال. ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث، وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى. قال الحافظ لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. قال الجامع هذا الذي قاله الحافظ إنما هو بالنسبة لحديث جابر، وإلا في حديث عائشة الذي عند المصنف صحيح لا كلام فيه. قال ابن حزم في المحلى بعد أن أخرج الحديث من طريق المصنف ما نصه، قال أبو محمد هشام بن هرام ثقة والمعافى ثقة، كان سفيان يسميه الياقة الحمراء وباقيهم أشهر من ذلك انتهى. والحاصل أن حديث عائشة رضي الله عنها صحيح لا كلام فيه والله تعالى أعلم. قال الحافظ وأما إعلال من أعلاه بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكنه علم الناس ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون وهذا جواب سديد، إنما النبي حدد مواقيت هذه المواقيت المكانية وهو يعلم أنها ستفتح، وإلا ما في فرق بين الشام والعراق. قال الحافظ لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن عراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون، والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، فأجابه وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله تعالى أعلم انتهى. وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى روى مسلم في صحيح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه ومهل أهل العراق من ذات عرق. وقال النووي في شرح مسلم هو غير ثابت لعدم جزمه برفعه، طبعا هذا رفع، وأيضا حديث النسائي حديث صحيح. وأما قول الدارقطني إنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه في تضعيفه صحيح ودليله ما ذكرت، وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه سيفتح ويكون ذلك من معجزات النبوة والإخبار بالمغيبات المستقبلات، كما أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة، ومعلوم أن الشام لم يكن فتح يومئذ، وقد ثبت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق وأنهم يأتون إليهن يبثون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها، وقال سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وأنهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيرات، وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وكل هذه الأحاديث في الصحيح انتهى. قال في شرح المهذب إسناده صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت رفعه لمجرد هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي بإسناده عن جابر مرفوعا بغير شك بلفظ أهل المشرق، لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بروايته. ورواه أحمد في مسنده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضا لكنه من رواية الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف. قال ولي الدين في قول النووي إن حديث جابر غير ثابت لأنه لم يجزم برفعه نظر، فإن قوله أحسبه معناه أظنه، والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين، فليس ذلك قادحا في رفعه. وأيضا فلو لم يصرح برفعه لا يقينا ولا ظنا فهو منزل منزلة المرفوع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع، لا سيما وقد ضمه جابر رضي الله عنه إلى المواقيت المنصوص عليها يقينا باتفاق. نعم. قال الجامع: قول ولي الدين والظن في باب الرواية إلى آخره في نظر فيه نظر، إذ كثيرا ما يرد المحدثون أحاديث كثيرة لعدم جزم راويها، كما لا يخفى على من تتبع كتب السنة. وكذا قوله: لا يقال من قبل الرأي إلى آخره في نظر، إذ يشكل عليه تحديد عمر ذات عرق بالاجتهاد فليتأمل. قال: وروى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما قال النووي عن عائشة، فذكر حديث الباب، قال: وذكر ابن علي عن يحيى بن محمد بن صعد أن الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث. قال ابن علي: قد حدث عنه ثقات الناس وهو عندي صالح، وحديثه أرد قيمة كلها، وهذا الحديث ينفرد به معافى ابن عمران عنه، وإنكر أحمد قول له ولأهل العراق ذات عرق، ولم ينكر الباقي من إسناد ومتنه انتهى. وصححه أبو العباس القرطبي، وقال الذهبي وصحيح غريب، وقال العراقي إن إسناده جيد. وروى أبو داود أيضا عن حارث بن عمرو السلمي حديثا، وفيه وقت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، قال بيقي في إسناد من هو غير معروف. إلى أن قال الحافظ ولي الدين: فهذه الأحاديث التي ذكرتها وإن كان في كل منها ضعف فمجموعها لا يقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به، وكذا ذكره النووي في شرح المهذب، فالأرجح عندي أنه منصوص أيضا. قال ابن قدامة: ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان كثير الإصابة رضي الله عنه. انتهى. نعم، أطال البحث. على كل كما قلنا، فالميقات لا خلاف فيه، وميقاته ذات عرق لأهل العراق هذا لا خلاف فيه. لما وقع خلاف أهل العلم هل الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقته عمر رضي الله عنه، على حسب، فمن ثبت عنده الأحاديث قال بموجبها وقال بأن النبي هو الذي وقت وعمر وفق لذلك، ومن لم تثبت عنده الحديث قال عمر. فالميقات ثابت، وهذا ليس في ذات عرق فقط، بل القاعدة أن كل من حاد ميقات من المواقيت فله أن يحرم منه، كل من حاد ميقات من المواقيت. ولهذا جدة اختلفوا هل هي ميقات أم لا، وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن جدة ليست ميقاتا، بعضهم أفتى بأنها ميقات عام لأنها تحاذي بعض المواقيت، لكن الجماهير أهل العلم على أن جدة يقال جدة وجدة وجدة فيها ثلاثة، داخلة داخل المواقيت فهي أدنى من المواقيت بالنسبة لمكة، وليست تحاذي وتوازي ميقات من هذه المواقيت. فالقاعدة أن كل من حاد المواقيت فإنه يحرم من هذا المكان. نعم. والخلاف في ذلك خلاف يسير، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر؟ إن كان عمر فقد وفقه الصحابة على ذلك ولا إشكال، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته وأن عمر وفق لهذا فلا إشكال، المهم أن الميقات كميقات هذا ثابت. نعم.
قال: باب من كان أهله دون الميقات. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن لملم قال هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهن لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث بدا حتى يبلغ ذلك أهل مكة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها.
نعم يعني من كان دون المواقيت أهل من مكانه، لكن كما قلنا مع ملاحظة إن كان دون المواقيت وفي داخل حرم فإنه في العمرة يخرج إلى إيه؟ يخرج إلى أدنى الحل، إلا أن الناس اليوم يخرجون يقولون إلى مسجد عائشة للتنعيم يعني. نعم، ولو خرج إلى أي مكان من الحل ليس باللازم التنعيم، لكن هذا اشتهر يقول مسجد عائشة أو تنعيم أو مسجد العمرة. نعم.
باب التعريس بذي الحليفة. قال أخبرنا عيسى ابن إبراهيم ابن مرسود عن ابن وهب قال أخبرني يونس مسرود عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في المعرس بذي الحليفة أتي فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة وصلى بها. قال باب البيداء. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال
النبي صلى الله عليه وسلم عرس بذي الحليفة أي بات، خرج من المدينة ثم نزل، هذا في حجته، ثم نزل بذي الحليفة فبات ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم بعد الصلاة أحرم وانطلق صلى الله عليه وسلم، فأحرم من ذي الحليفة، أحرم من ذي الحليفة بعدما نزل بها وعرس. نعم. وصلى بها قصرا لأنه خارج المدينة، صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، ثم اختلف النقل عنه صلى الله عليه وسلم في إحرامه، أحرم بعد الصلاة، أحرم على راحلته، أحرم بالبيداء، وكل هذا منقول عنه صلى الله عليه وسلم وهو صحيح ولا تعارض، فكل صحابي إنما نقل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، فالذي سمعه على الراحلة يلبي قال لب على الراحلة، والذي سمعه بالبيداء قال لب بالبيداء، والذي سمعه بعد الصلاة قال لب بعد الصلاة، وكل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ودل هذا على أنها مباركة، لأنه قال قيل إنها إنك ببطحاء مباركة. نعم.
المعرس جزء من ذي الحليفة؟
لا، التعريس اللي هو النوم يعني بالليل النوم. نعم. لا، وأنه في المعرس بذي الحليفة، المعرس يعني حال نومه. نعم. حال بياته.
يقول عن ستة أميال من المدينة سيوط.
اللي هو ذو الحليفة. اللي هو ذو الحليفة. نعم. مذاهب ماذا؟ نعم.
باب البيداء. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا نبره ابن شميل.
لا، أقصد التعريس هنا أنه في المعرض بذي الحليفة. ذي الحليفة هذا هو المكان، تعريس هذا الذي يظهر لنا أنه البيات، لأنه في الرواية الأولى قال بات رسول بذي الحليفة، والتعريس معروف أنه يكون النزول في الليل. نعم. لا، محصب هذا في مكة. محصد في مكة، المحصد هذا في مكة. نعم، بعد الخروج من منى بالبطحاء في مكة هذا المحصد، إنما بذي الحليفة لا، بذي الحليفة هو المكان اللي هو يسمونه ويطلقون عليه، يطلق على العوام أبيار علي، وهذه تسمية لا تصح. نعم.
اللغة قال التعريس هو نزول مسمى الاستراحة، قال الحافظ رحمه الله التعريس نزول استراحة لغير الخاض، أكثر ما يكون آخر الليل وخصوصا بذلك الأصمعي، قال ابن الله التعريس نزول مسمى آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، وقال منه عرص يعرش التعريس.
صحيح، هذا هو، وليس المعرس مكان، إنما المكان هو ذو الحليفة، هذا هو المكان. نعم.
قال يقول إيه؟ بيقول شيخنا بعدما ذكر بضم الميم وفتح العين وشديد الراء المفتوحة ثم السين مهملة، قال على ستة أميال من المدينة. في المعرس اللي هو ستة أميال من المدينة.
لا، ذو الحليفة هو الذي كذا، لكن لعله يقول يعني يقصد أنه نزل بهذا المكان معرسا ولهذا المكان على ستة أميال، لكن لا أعلم مكان يسمى المعرس، إنما هو كما قال أهل اللغة التعريس هو النزول آخر الليل. نعم. نعم. أي نعم.
قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أشعث وهو ابن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر.
يقول ضعيف.
باب الغسل للإهلال. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها.
لذا قال العلماء بأنه يستحب أن يكون الإهلال بعد صلاة، لكن هل للإهلال صلاة خاصة، هل للإحرام صلاة خاصة؟ بعض العلم ذكر ذلك، والصحيح أنه ليس هناك صلاة خاصة، ولم يصلي النبي لإحرام صلاة خاصة، إنما أحرم بعض صلاة، بعد صلاة الظهر، لهذا يستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة. سنة الوضوء، تحية المسجد، الوتر، صلاة ليل، صلاة فريضة، وليس هناك ركعتان يقال لهما ركعتا الإحرام. نعم. نعم. نعم.
وهو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة هو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منه.
في الحديث لا يظهر هذا، في الحديث لا يظهر هذا، في الحديث أنه نزل بذي الحليفة، نزل بذي الحليفة وعرس يعني بات. لا طبعا هذا ليس صحيح بالمرة، هذا نقل من مكة إلى المدينة، هذا نقل من مكة إلا أن يكون هناك مكانان، مكان يقال له المحصب في مكة ومكان يقال له المحصب في المدينة، لما هذا معروف لأنه نزل المحصب يوم الثالث عشر ليلة الرابع عشر، الثالث عشر صلى الله عليه وسلم، وقال هذا مكان اجتمعت فيه قريش لما اجتمعوا على مقاطعة النبي وبني هاشم وكذا، فأراد أن يظهر النبي الإسلام فيه، وليس هذا في المدينة، قريش ما كانت في المدينة.
المعرس فيه ليس
في مكة.
في مكة ليس معرس فيه في هذا المكان.
المحصب بات.
معرس فيه.
بات فيه بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نزل فيه، لكن اختلف هل نزوله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كان نزولا مقصودا فيكون نزوله التحصيب سنة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزله لأن هذا الأيسر له، قل فعله اتفاق المذهبان للصحابة. للصحابة أنفسهم، منهم من غلب الاستحباب نظرا لرواية بأنه قد اجتمعت قريش هنا على إظهار الكفر وكذا، فقالوا النبي قصد هنا إظهار الإسلام، ومنهم من قال إنما نظر لأن نزل أن هذا الأيسر والأسهل ولم يفعله صلى الله عليه وسلم قصدا، وهذا ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وغيرها. نعم.
لفظ المشهور في أنه
الحديث نعم يقصد
به نعم ولا بوب النساء بهذا تعريس بذي الحليف واتى بالروايه الاولى انه قال بات رسول الله فلعل يكون هناك مكان اسمه المعرس لكن المهم انه ليس المراد بانه نزل بالمعرس فالمشهور المعروف انه نزل بذي الحليفه وبات بها صلى الله عليه وسلم نعم
انا مش فاهم حافظ ابو طلحه النام على التعريس اللي هو الفعل وليس اسم مكان في المحصل
في المحصل كيف
المحصل المفرد فن احمد يعني بيقول ان حافظ ابو حاجه ابو طلحه
ده هو المحصل هو الاب وهو المعرس وهو خايف من المسقط حيث المراد
كل الثلاثة صحيح خيف منه وهو المحصر صحيح وهو الأفطح صحيح كل هذا بمكة صحيح لكن المعرس هذا ما أدري أول مرة أسمع أن هذا يطلقون المعرس ما أدري إن ثبت هذا لكن هو معروف الأفطح نعم خيف بني كنانة صح المحصب صح
قال عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل
فدل هذا على أن الحائض والنفساء تحرم من الميقات فلها الإحرام من الميقات ولا يلزم للإحرام الطهارة دل هذا على أنه لا يلزم الإحرام الطهارة هذا ما يلزم نعم لكن يلزم للطواف الطهار لهذا قال النبي لعائشة رضي الله عنها كما عند البخاري لما حاضت بسرف ومكان بالقرب من مكة قال اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي نعم أما الإحرام ما يلزم له طهار
قال أخبرنا أحمد بن فضالة ابن إبراهيم النسائي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخفعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت
مباركة على المسلمين وهي ممن هاجرت إلى الحبشة وتزوجت من أبو بكر وممن من علي و من جعفر نعم
فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت
فدل هذا على اشتراط الطهارة في البيت نعم وهذا الدليل واضح لكن من لم يشترط الطهارة نازع فيه بأن الأمر إنما هو لعدم دخولها إلى المسجد وليس لأجل الطواف ما لم يشترط هذا يقول لما منعت من أجل المسجد على كل إن رأيتنا منعت من أجل المسجد فقد قويت مذهبنا أن الحائض لا تدخل المسجد أو قلت من أجل الطواف فقد قويت مذهبنا أن الطهارة شرط في صحة الطواف فتنازعوا ونحن المستفيدون في النهاية نعم.
باب غسل المحرم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهما اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو مستتر بثوب فسلمت عليه وقلت أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتأطاه حتى بدا رأسه ثم قال الإنسان يصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
نعم إذا المحرم يغسل ثوبه يغسل رأسه طيب ما الإشكال في غسل المحرم رأسه أنه قد ينزل شعرات من رأسه وهو مأمور ألا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعر رأسه شيئا فهل إذا سقط منه وهو يغسل رأسه شعر فهل يضر ذلك إحرامه الجواب لا يضره لأنه لا يتعمد ذلك، فلا بأس المحرم أن يغسل رأسه بل وأن يسرح رأسه، لكن يكره التسريح إن كان يتساقط شعره، لكن له ذلك لأن هذا بغير قصد. نعم نعم. من حيث إيه؟ من حيث أكبر الأصغر. نعم نعم.
قال: باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس. قال: أخبرنا
محمد يعني نوع من الطيب. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا
البرنس هو الثياب الذي يكون رأسه منه، نعم، مثل المغاربة، نعم،
ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لم يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
نعم. ففي هذا الحديث الأمر بقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني يكون كالنعلين، يكون كالنعلين. النعل يختلف عن الخف، الخف معروف وما يحط بالقدم مثل الحذاء الجزمة يعني، والنعلان لا يكون مفتوحا مثل الشبشب الذي نلبسه. فيقول: لا يلبس الخفين إلا ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين. فمن لم يجد الإزار لبس السراويل، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين. لكن هل يقطعهما أم لا؟ في حديث عبد الله بن عمر هنا أنه يقطعهما، في حديث ابن عباس في حجة الوداع أنه سكت صلى الله عليه وسلم، قال: وليلبس النعلين، ولم يذكر قطعا، ولم يذكر القطع. لهذا تنازع العلماء هل هذا الحديث نسخ هو الأول في القطع بما كان في حجة الوداع، لأن هذا الأخير وكان النبي في جمع لم يحصل له من قبل، أو أن حديث ابن عمر وليقدم يكون هذا تقييد مطلق، ففي حديث ابن عباس الإطلاق وفي حديث ابن عمر التقييد. اختلفت أنظار العلماء في ذلك، والذي يترجح لنا أن آخر الأمرين هو ترك القطع، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مجمع عظيم وقد أتى معه وحج معه ناس ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ربما من قبل، فدل هذا على، فلو كان يجب القطع هنا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع العظيم، فترك بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دليل على الإباحة. فلو لبس الخفين من غير قطع عند عدم وجود النعلين فلا بأس بذلك، ولو قطع لا بأس بذلك، لكن لا يلزم بهذا على الصحيح. نعم.
شفنا هذا الحديث من اسمها المحرم عن لبس المزعف.
نعم صحيح.
مفهومه يدل على جواز لبسه لغير المحرم.
على ايه؟
على جواز لبس المزعف لغير المحرم. وفي الحديث من اسمها المعصفر المزعف. فكيف يجمع
بينهما؟ اذا كان الصبغ فيه مصبوغ بهذا هذا يمنع، اما اذا كان يضع طيبا من الزعفران هذا لا بأس به، لكن المعصفر ربما قام زعفر إذا كان صباغه أحمر صار صبغا أصليا فيه، أما أن تضع طيبا ويكون فيه هذا الأثر هذا لا بأس. نعم.
طب مفهوم الحديث شفنا هذا يدل على جواز
لأن الثوب ها؟
مفهوم هذا الحديث يدل على جواز لأن
السلم ما هو في إشكال، نحن نقول إذا كان على وجه التطيب ما في مشكلة، أما الممنوع أن يكون صبغا ثابتا صبغ أحمر هذا الممنوع اللي هو المعصفر. نعم.
من عذرة الحديث النهي عن المصبوغ نفسه، يعني في هذا الحديث شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران.
المصبوغ يعني المطيب وليس المصبوغ اللي هو أصل فيه. نعم. ليس الصبغ الأصلي. نعم. ما في مشكلة. ما في مشكلة. بس أن يلبس أي ثياب. نعم. لو الأفضل لإحرام الإزار والرجال الأبيضين هذا الأفضل. لكن لو أحرم في أي لون ما في مشكلة، والمرأة تحرم في سوادها ولا تحرم في غير السواد أيضا. نعم. نعم. وهذا في الثوب لزرو ذا ممنوع، أما في البدن ولو انتقل إلى الثوب بعد ذلك فلا بأس، هذا يقال يثبت تبعا ما يثبت استقلال، يثبت نعم تبعا ما يثبت استقلال، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب في بدنه وفي رأسه كما جاء في عند البخاري من حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت أيضا ولقد كان يرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، يعني قبل أن يلبي قبل أن ينوي الدخول في النسك، وليس الإحرام لبس الإزار والرداء، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. فلو انتقل بعد ذلك، يعني معروف الإنسان لو طيب رأسه ولحيته وكذا يمس ومن العرق وكذا معروف أنه يمس وينتقل إلى الثوب لكن من غير القصد. نعم.
باب الجبة في الإحرام. قال أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجيرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة أتاه الوحي فأشار إلي عمر أن تعال، فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغط لذلك فسري عنه فقال أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما. قال أبو عبد الرحمن ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا والله سبحانه وتعالى أعلم.
وصدق أبو عبد الرحمن نسائي في هذا إحداث الإحرام، هذا إحداث الإحرام لا يكون بمثل هذه الحال، بل إذا تلبس الإنسان بمحظور تخلص من هذا المحظور ولا يحدث إحراما جديدا، فالإحرام على ما هو عليه وهو نية الدخول في النسك، وهو نية الدخول في النسك، إلا إذا قصد القائد ثم أحدث إحراما يعني لبس ثيابا آخر، ويكون يعني لأنه الغالب أن يسمون أي هذا حرام أو الإحرام بتاعك، فممكن الناس يسمون هذا يسمون إزار ورزاء إحرام، ولهذا المشتري يقول هات لي إحرام، هات إحرام إلبس إحرام، فيكون والله أعلم فاغسله ثم أحدث إحراما يعني ثيابا ثياب إحرام كما ينطقه الناس اليوم، يقولون هات إحرام إلبس إحرام كذا ينطقه الناس اليوم، أما إحرام بنية الدخول هو ما قطع نيته حتى يحدث إحراما جديدا، فدل هذا على أن المحظور إذا ارتكب جهلا أو نسيانا أنه ليس على صاحبه شيء من الكفارات إذا فعله ناسيا أو جاهلا، ولهذا العلماء قالوا المرتكب المحظور لا يخرج عن ثلاثة أحوال، الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا فهذا لا شيء عليه لا فدية ولا كفارة ولا شيء من هذا، الثاني أن يفعل ذلك متعمدا عالما لكن يكون محتاجا إليه فهذا لا إثم عليه وعليه الكفارة، كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن حجرة لما أمره أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، الثالث أن يفعل ذلك عالما متعمدا غير محتاج إليه فهذا آثم وعليه الكفار، فالفرق بين المحتاج وغير المحتاج الإثم، وإلا فكل منهما عليه الكفارة، الذي لا كفارة عليه ولا إثم هو الجاهل الناس في أي شيء محظورات الإحرام حتى الجماع، حتى لو جمع امرأته يظن أن هذا غير ممنوع حتى لو فعل ذلك فإنه لا يكون عليه شيء، خلافا لمن قال الجماع لا في النسيان أو كذا، الصحيح أنه أي محظور من محظورات لو فعل الإنسان نسيان أو جهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد ادخلوا بكم، هذه القاعدة العظيمة قاعدة الشريعة العظيمة الجليلة التي تكون معنا في كل باب من الأبواب، في عقائد، في عبادات. هذه القاعدة العظيمة التي سنبقى إن شاء الله ندندن عليها إلى أن نموت بإذن الله. هذه قاعدة الإعذار، قاعدة العظيمة، قاعدة الشريعة العظيمة التي لا تكليف فيها بغير مقدور. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الرجل ماذا قال له النبي؟ قال اخلع يلا. طيب نقول هذا إذا كان في دار إسلام، إذا كان في بيئة علم، إذا كان في مسائل خفية. لا تشغلنا بهذه المسائل، لا تشغلنا بهذه المسائل. لما يمثل العلماء تمثيلا بهذا على الجهل وعدمه، إنه بيئة الإسلام أدعى أن يكون الجهل فيها مرفوعا، وأن غير بيئة الإسلام أدعى أن يكون الجهل فيها هو الموجود. لكننا نعلم إنه التفريق باعتبار الدار كدار، بمعنى أن كل واحد في دار الإسلام لا يعذر أبدا، وأن كل واحد في دار الكفر أو في غير دار الإسلام يعذر أبدا، هذا معروف انحراف هذا المنهج. وكما مثلت لكم، هناك سلفيون قح يعلمون العقيدة ويعلمون عقيدة ابن عبد الوهاب وعقيدة ابن تيمية ويعيشون في روسيا وأسبانيا وهذه البلدان، وهناك من يجهل كوعه من كرسوعه ويعيش في السعودية، بلد التوحيد وبلد الحرمين. فالتنصيص على هذا كده بهذا عموما، إنما هذا يمثل به الفقهاء في مسائل الجهل والعلم، إن هذا أدعى يعني، وإن هذا أدعى. لكن يقال لأنه في دار الإسلام يجب عليه أن يسأل ويجد من يعلمه ويتمكن من التعليم، صحيح لو جاءته المسألة، صحيح لو طرأت عليه المسألة، صحيح لو فتحت أمامه المسألة، إذا فاسأل. فإذا كنت في بيئة دار إسلام وبيئة علمية، فلماذا تقصر في السؤال وقد علمت المسألة وقد طرحت عليك المسألة؟ إنما في بلاد أخرى قد لا يستطيع رفع الجهلة عنده، هذا نعم، لكن بإطلاق حتى ولو يسمع المسألة فإننا نؤثم بذلك الصحابة، لأنهم لم يكونوا في دار إسلام فقط، بل في دار إسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أفاضل الصحابة وأوائلهم العشر المبشرين، ومع ذلك هذا يأتي يلبس جبة فيها الطيب، وهذا يأتي لا يحسن صلاته ويقول النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذه تأتي تستحط 7 سنوات، وهذا يأتي يسجد بين يدي النبي، وهذه تقول في نبينا يعلم ما في غد. ارحموا الناس يا أخي، ارحموا الناس، ولا فرق بين مسألة وأخرى. والذي عنده تفريق يأتينا بدليل، إن قلت أصول وفروع نفس مذهب المعتزلة، الأصول والفروع هذه هي نفس مذهب المعتزلة، كل واحد اخترع أصولا عنده وفروعا، مع أنهم متناقضون في هذا، يقول أصول وفروع ثم يعودون يعذرون في الأصول الأخرى غير الشرك، يقول لا الشرك لا. طيب والكفر؟ نعم، فالأمر سهل، نعلم الناس، من وقع في مخالفة وهو على الإسلام ظاهره الإسلام وقع في ناقض نعلمه، إن استجاب الحمد لله، إذا ما استجاب قطعنا رقبته، على حسب، يرفع يعرض على السيف، إما أن يرجع وإما أن يكون مرتدا إن كان يرتد بالناقض هذا، وتقطع رقبته وتنتهي، بس لا بد من أن تعلمه الأول وأن تعرفه الأول. نعم. نعم، هذا باب التمثيل، وإلا أصلا لو ما كان باب التمثيل يتناقضون. نعم، يقول من نشأ ببداية بعيدة، من نشأ ليه شمعنا يعني، لماذا ما نص العلماء على من نشأ ببداية بعيدة وحديث عاد بالكفر وكذا؟ لأن هذا مظنة الجهل، هذا عنده جهل، ما يعرف أشياء كثيرة. إذن صار الوصف عندنا هو الجهل. تقول مسائل أصول وفروع منتقد عليك، أي مسائل أصول وفروع حدها؟ وهذا مذهب المعتزلة. تقول معلومة الدين بالضرورة أو غيره، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمسائل وغير ذلك، وتعليم الناس وعدم تعليم الناس. تقول مسائل خفية وظاهرة، فما حد الخفاء والظهور؟ الظاهر عندك خفي عندي، والظاهر عندي خفي عندك. لكن قل يجهل مسألة يعلم المسألة. وصف مريح، وصف مريح، يجهل مسألة يعلم مسألة. نعم.
قال باب النهي عن لبس القميص للمحرم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بعدين الشريعة تتشوف التكفير ولا تتشوف يا أخواني، تتشوف التكفير وقطع الرقاب ولا تتشوف لإعذار المسلمين تتشوف الإعذار. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا أحد أحب إلي العذر من الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأربعة يدلون على الله بحجة يوم القيامة: الأصم والهرم والرجل الذي مات في الفترة، هؤلاء السفيه يدلون على الله بحجة يوم القيامة، فيمتحنون يوم القيامة، الله يمتحنهم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران أو الورص ولا الورص. قال باب النهي عن لبس سراويل في الإحرام. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص. وقال عمرو مرة أخرى: القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين، إلا ألا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. قال باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم. قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين.
لكن لو لبس السراويل القصيرة وقال: أنا أستحي أن يظهر شيء من عورتي، فعليه الفدية، وفدية لبس المخيط على التخيير، على التخيير، يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. نعم.
باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.
نعم، لا تنتقل المرأة الحرام يعني المحرمة، ولا تلبس القفازين، فدل هذا على أن المرأة يكون إحرامها في وجهها ويديها، تكشف الوجه واليدين، هذا مطلقا ولو خالطت الرجال أم إذا لم تخالط الرجال. نقول مطلقا لا تنتقل، لا تلبس القفازين مطلقا، لا تنتقل خالط الرجال أم لم تخالط، لكنها تغطي وجهها إذا خرطت الرجال بغير النقاب، تسدل على الوجه، تسدل على وجهها بغير النقاب، كما ورد هذا عن نساء الصحابة. ففاطمة بنت المنذر صح عنها أنها قالت: حرمنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، نغطي الوجه. وأثر عائشة أثر مشهور، وإن كان بعض العلم ضعفه: كان إذا حدانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، فإذا جوزونا كشفنا. فلا تعارض بين لا تنتقب المرأة وبين تغطية المرأة لوجهها، لأنها تغطي وجهها بغير النقاب، أما النقاب هذا ممنوع سواء خلطت الرجال أو لم تخلط الرجال. وهل يلزم في الإسدال الذي تسدله على وجهها ألا يمس بشرة الوجه؟ فإن بعض الناس يفتي بهذا، أنه إذا وضعت الغطاء لا يمس الوجه، وبالتالي تلبس مثل البرنيطة هذه أو الكاب هذا تلبسه ثم تضع الثياب حتى لا يمس الوجه. ونقول لا بأس بأن يمس الإسدال الوجه، ولم يرد شيء أن المرأة لا يمس وجهها شيء، إنما الممنوع النقاب المعروف. نعم.
باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا خفاف إلا أحد لا يجن عليه، فلا يلبس خفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم وعمر بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. باب النهي عن لبس الإمامة في الإحرام. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا، قال لا نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرن
ولا العمامة ولا العمائم
ولا العمامة
العمامة
نعم شو
عندنا العمائم نعم
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 ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا ألا تجد نعلين، فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين. قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا ألا يكون نعال، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران أو مسه ورس أو زعفران. باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال أنبانا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لم يجد نعلين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا أيوب عن عمرو عن جابر بن يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. باب قطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبانا ابن عون عن نافع
صحيح دون وليقطعهما فإنه شاذ. نعم.
باب قطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبانا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
هذا القطع ورد حديث ابن عمر، حديث ابن عباس ليس فيه القطع فهو شاذ. نعم.
باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المحرمة الحرام المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.
والقفازان معروفان، تدخل المرأة أصابعها فيه، أما لو غطت اليدين تحت خمارها تحت إسدالها فلا بأس. فليس المراد أيضا النهي عن تغطية اليدين، ليس المراد هو عدم تغطية اليدين مطلقا، وإنما تغطية اليدين بالقفازين، لكن لو غطت اليدين بخمارها بإسدالها لا بأس ولا حرج. نعم نعم، ما فيش مشكلة، ما هو ده القطع. لو انت كعبته ما هو هو هذا القطع يعني، المهم ان يبدو الكعبان. الو حديث ايه؟
لا تلبس المرأة، لا تدخل المرأة ولا تلبس القفازين.
مد ماله؟
شبه اتفاق على ان المرأة لا تلبس النقاب في الحج.
صح.
اما القفازان فاكثر علماء على جواز ما لا الا يعني التفريق بينها.
لا ما في تفريق، يعني ما في تفريق، لان النبي قال حديث واحد لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين، فواحد ثمن تفريق. ما هو الإحرام في الوجه واليدين، فما أدري الذي يذهب إلى تفريق من وجه القفازين، ما أدري. نعم. اللي هي صحيح، صحيح أنها مرفوعة. نعم. وإذا لم تكن مرفوعة فلا حكم الرفع. نعم.
وهنا كل جامع اختلف عن العلم في المرأة القفازين. قال حافظ أبو عمر رحمه الله تعالى وأما القفازين فاختلف بهما أيضا، وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يلبس بناته وهن مرفوعة القفازين، ورخصت فيها عائشة رضي الله عنها أيضا. في قال عطاء والثور محفوظ بن حسن وهو أحد قولي الشافعي، وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر أنه كان يقول إحرام المرأة بوجهها. وقال مالك في لبس المرأة القفازين تختلف، والشافعي قولا بذلك أحدهما تدي والآخر ليس شيء عليه. قال أبو عمر الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفازين وأوجب عليها الفدية للثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا تفريق بين متماثلين، الذي يفرق بين القفازين والوجه تفريق بين متماثلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في النص، جمع بينهما في النص. نعم. فعلما نفرق نحن نقول إن غطت الوجه بالنقاب ففيه الفدية، وإن غطت بالقفازين فليس فيه شيء. نعم.
باب التلبيد عند الإحرام. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال
التلبيد عند الإحرام، والتلبيد هو وضع مادة على الشعر تثبته مثل الشمع، أو يكون عندنا الفازلين الآن، أو المواد هذه التي تثبت الشعر، وقد كان العرب من أصحاب الشعور الطويلة. نعم. فحتى يبقى الإنسان على الإحرام من 10 أيام أو أكثر أو أقل، فكان يلبد رأسه حتى لا يحتاج إلى حتى لا يتعبه. نعم.
استخدام المحرم شيخنا
مين؟
استخدام تلبيد المحرم أثناء الإحرام.
ما هو نعم يلبد رأسه أثناء الإحرام، ما في إشكال،
يعني ليس قبل الإحرام وهو محرم،
حتى وهو محرم ما في مشكلة. نعم.
باب التلبيد عند الإحرام. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج.
نعم.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرح
انطلق معه الهدي، فليس له أن يحوله، أن يحول إحرامه إلى تمتع، بل يلزمه أن يبقى على إحرامه حتى يكون الإحلال يوم العيد. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرحي والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
نعم.
قال إباحة الطيب. باب إباحة الطيب عند الإحرام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي. قال أخبرنا قتيبة
فدل هذا على أن تطيب المحرم قبل الإحرام لا بأس به ولو بقي هذا الطيب بعد الإحرام. نعم. وقبل لا في في بدن في مفرق رأسي في لحيتي, أما الثياب لا, الثياب لا يطيبها قط. نعم.
قال أخبرنا
عند إحلاله قبل أن يحل, وفي رواية قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى
يعني
الله عليه وسلم.
هنا في رواية قالت عند أهله قبل أن يحل, يحل من ماذا؟ لأن وضع الطيب وهو محرم ما يجوز, إنما هذا تفسره الأخرى قبل أن يطوف بالبيت, وعند قد صار حلالا الحل الإيه الأول إذا رمى الجمرة وحلق الرأس فبهذا يكون قد تحلل التحلل الأول, فلعله قبل أن يحل يعني ثيابه الإزار والرداء, لكن تفسره الرواية الأخرى قبل أن يطوف بالبيت. نعم. فالإنسان يحصل له الحل يومها يوم العيد برمي الجمرة مع الحلق, هنا يكون قد تحلل التحلل الأول. التحلل الأكبر يكون بالطواف. التحلل الأول يبيح لك كل شيء من المحظورات سوى النساء, سوى النساء. التحلل الأكبر حينما تطوف يحل لك كل شيء. نعم. فلعله قبل أن يحل يعني ممكن يحمل التحلل الأكبر. نعم نعم التحلل الأكبر. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال أنبانا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل حين حل. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.
قال استدل به من استدل على أن التحلل لم يكن بفعل واحد, لأنه لا خلاف أن النبي بدأ برمي جمرة العقبة, فتقول هنا ولحله بعدما رمى جمرة العقبة, فأخذ بعض العلم من هذا أنه يكون التحلل بعد فعل شيء واحد, والجماهير على أنه يكون بعد فعل شيئين ليس شيء واحد, وهذا يمكن تأويله بعدما رمى الجمرة ليس معنى قالت قبل أن يطوف بالبيت, ومعلوم أنه قبل أن يطوف ماذا صنع؟ حلق ونحر, فيكون بعد جمرة العقبة ليس معناها بعد ذلك مباشرة, لكن بعد حصول رمي الجمرة وما يتبعها قبل أن يطوف, لأنها قالت قبل أن يطوف بالبيت, قبل أن يطوف بالبيت بعد رمي جمرة العقبة, فبعد الجمرة يكون فعل شيئين وهو الحلق والنحر وقبل أن يطوف بالبيت. نعم. فوقع هذا قبل الطواف. قبل الطواف وهو قبل الطواف ماذا صنع؟ صنع ثلاثة أشياء, منها شيء لا يحسب, لا يحسب العلماء الذي اشترطوا شيئين لا يحسبون شيئا, ألا وهو النحر. فالنحر ما يدخل, إنما يدخل أي شيئين غير النحر. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. قال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير عن ضمرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله وطيبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا تعني ليس له بقاء.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأطيب الطيب عند حرمه وحله. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن ابن الوزير بن سليمان قال أنبأنا شعيب بن الليث عن أبيه عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عرمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت. قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قلت قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم وقبل ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. قال أخبرنا أحمد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن الوليد يعني العدني عن سفيان حاء وأنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا إسحاق يعني الأزرق قال أنبأنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم. قال أحمد بن نصر في حديثه: وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن منصور قال لي إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب موضع الطيب. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كأني حدثنا ولا حدثني حدثني شعبة
حدثني شعبة قال حدثني شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا محمد وهو ابن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود
اسمه غندر ومحمد بن جعفر عن جعفر وغندر نعم
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل.
كأن النسائي يريد أن يقول لك: لما طيبت عائشة رسول الله إنما كان ذلك في بدنه ليس في ثيابه، وقد وضع ذلك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا قتيبة وهناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هناد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب ما يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته. تابعه إسرائيل على هذا الكلام. وقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الطيب عند الإحرام فقال: لأن أطلي بالقطران أحب إلي من ذلك. فذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم
سبحان الله ابن عمر يقول: لأن أطلي بقطران أحب إلي من ذلك، من أن أضع طيبا، يعني أنه لا يرى ذلك، وعبر عن عدم رؤيته لذلك بأعلى الأساليب، نعم. فقالت عائشة فذكرت ذلك.
فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا.
والسنة مقدمة، لكن ابن عمر رضي الله عنه ما بلغه ذلك، وظن أن الطيبة طالما أن الإنسان ممنوع منه فيكون قبل أو بعد، لأنه يبقى أثره بعد ذلك، فاجتهد رضي الله عنه في هذا، وظن أن بقاء الأثر هذا مثل إنشاء الطيب في الإحرام، كل منه ممنوع. في أحد الإخوة جمع مجلدا في هذا في مراجعة عائشة للصحابة، المسائل التي راجعت فيها عائشة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. لقد كنت أطيب رسول الله فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا، ليس لقد كنت أطيب رسول الله فيطوف في نسائه، فيطوف يعني يمر على النساء ثم يصبح ينضح طيبا، يعني بقاء أثر الطيب في مفرق رأسه، لأنها قالت في بعد ثلاث، كانت ترى ذلك بعد ثلاث، دل هذا على أن طيب النبي كان يبقى هذه المدة. نعم. فإما أن يقول فيطوف يعني يمر، ولو حملناه حتى على الجماع فذلك قبل الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم. الإجابة تمام نعم. نعم والله يمكن عند هذا بس يكون محقق بعض الإخوة، يمكن يكون هذا علي هنا تقريبا، ممكن تكون هذه رسالة الزركشي، لو للزركشي نأخذها إن شاء الله. وفي أيضا مجلدان في المسألة رجع عنها الصحابة، مسألة رجع عنها الصحابة، أبو هريرة مثلا أفتى بكذا ورجع عن كذا. أنت اللي محطيني كتاب ولا إبراهيم؟ لا دي المسألة راجع فيها الصحابة، لكن مراجعة عائشة للصحابة ورقي هو. أنت اللي عطسوني ولا إبراهيم؟ فاحتمال ممكن يكون الزركشي. لو كذا ممكن نقرأه إن شاء الله. نعم. وعائشة رجعت الصحابة، وهناك ما أصابت فيه وهناك ما أخطأت فيه. نعم. لكنها كانت عالمة رضي الله عنها. نعم.
قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا، فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله، فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما.
نعم.
باب الزعفران للمحرم. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعبة قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، قال حماد يعني للرجال.
نعم.
قال باب في الخلوق للمحرم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بعمرة وعليه مقطعات وهو متضمخ بخلوق، فقال أهللت بعمرة فما أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال كنت أتقي هذا وأغسله. فقال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال أخبرني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا وهب.
هنا أخذ بعض العلماء أن طواف الوداع واجب، استدل بهذا الحديث، دل بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، إلا ما دل الدليل على انفراد الحج به مثل وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وما بدي منه ورمي الجمار، هذا اختص به الحج، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل. ومن ذلك طواف الوداع، لأن النبي قال اجعلوا آخر عهدكم بالإيه؟ بالبيت. قال ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة. والجماهير ذهبت إلى أن طواف الوداع إنما يكون في الحج، لأن النبي إنما قاله في الحج، في حديث ابن عباس في الصحيحين إنما قاله النبي في الحج، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، قالوا هذا في الحج. لكن الآخرين قالوا نعم بدء المشروعية كان في الحج، لكن التعليل يكون في الحج وفي العمرة. على كل طواف الوداع يستحب، لكن يجب أو لا يجب على الخلاف بين أهل العلم، والأحوط أن يأتي به الإنسان، لأن القول بوجوبه بناء على هذا الحديث والتعليل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قول قوي. نعم.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس ابن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال يا رسول الله،
وهو صفوان وهو يعلى ابن أمية الذي يظهر أنه هو نفسه يعلى ابن أمية. نعم.
فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك.
نعم.
باب الكحل للمحرم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه أن يضمضهما بصبر.
يعني لا بأس بذلك، التضميد بالصبر إن يكتحل بذلك، فلهذا قال الكحل المحرم. طيب هذا الصبر من باب التداوي، طب لو وضع ذلك من باب الزينة فلا بأس، فليس طيبا ولا شيء. نعم.
قال باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابرا رضي الله عنه فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحلل ولا يجعلها عمرة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي.
يجب إذا ساق الهدي ألا يتحلل إلى يوم العيد، لكن من لم يسق الهدي ونوى القران له أن يفسخ ذلك القران إلى التمتع ما لم يطف بالبيت. إذا طاف بالبيت فإنه لا يستطيع أن يتحلل، لأن طوافه يكون طواف قدوم، وأما المتمتع فإنه يطوف طواف عمرة. نعم.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا، وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت قال
فانحللت. نعم.
قال فانطلقت محرشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقت 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 أنا أمرتها.
هو يقول انطلقت محرشة، يعني تنقل عنك أنك قلت لها كذا. وقد كان هذا غريبا على علي رضي الله عنه أن يتحلل الواحد بعد الإحرام، فقال صدقت 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 أنا أمرتها بذلك. نعم. نعم. أنك تحلي إيه؟ كيف؟ لا، هذا في ظني، هل يقال بأن التحلل ممنوع للمحرم أيضا؟ ما هو أنكر التحلل الأصل، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل الصحابة من لم يسق الهدي أمر كل الصحابة التحلل، وإذا تحللت تحللت الحلة كلها، تضع الكحل وتضع غير الكحل، لكن هذا في ظنه قبل، هذا في ظنه قبل، في ظنه حتى ولو حتى ولو. نعم. لكن يعني ليس اكتحل فقط، يعني لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، يعني بمجموع كله. نعم. نعم. هو في ظنه، في ظنه، لكن اكتحال لا إشكال فيه، الاكتحال ليس طيبا إلا إذا كان الاكتحال بيضع فيه طيب فيمنع للطيب ليس لأجل الاكتحال. نعم.
باب تخمير المحرم وجهه ورأسه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا
المحرم وجهه ورأسه التخمير يعني التغطية ومنه الخمار. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع راحلته فقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ويكفن في ثوبين خارجا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال أخبرنا عبدة ابن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو داود يعني الحفرية عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
فإذا كان هذا بعد موته فهو محرم من باب أولى، فينهى عن تخمير الوجه والرأس. وبعض العلم ذكر أن لفظة وجهه هذه لفظة شاذة. نعم.
باب إفراد الحج. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
بعض العلم أن الميت إذا وضع في قبره فإنه يكون مغطى الوجه والرأس، لأن النبي لما قال ولا تخمر وجهه ورأسه دل على أن المتعارف أن الميت لما يخمر الوجه والرأس. وبعضهم يرى كشف الوجه إذا وضعه في قبره، فبعضهم يرى كشف الوجه، والذي نرى أن الأمر في ذلك واسع إلا أن التغطية بقاء على التغطية هذا الأولى. نعم. نعم. أي حديث تخمير؟ نعم. قال النووي
السيوطي يقول قوله ولا تخمر وجهه ورأسه. قال النووي أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه، وأما وجهه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأس، وخالف الشافعي والجمهور وقالوا لا إحرام في وجهه بل له تغطيته، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة. وأما الميت فذهب الشافعي وموافقوه فمذهب الشافعي وموافقيه أن يحرم تغطية رأسه دون وجهه كما في الحياة. وتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها، وإنما هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يأمن أن يغطوا رأسه، ولابد من تأويله، لأن مالكا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر الرأس الميت يقولون لا يمنع من ستر الرأس للميت، والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه، فتعين تأويل الحديث.
نعم. يعني على الخلاف في الوجه، لأن هذه اللفظة نفسها اختلف العلم في ثبوتها. نعم. أي نعم.
قال باب إفراد الحج. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض الحج. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدث عن حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارينا لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني وأبو بكر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. باب القران. قال أخبر
الحديث تدل على النبي أفرض بالحج. نعم.
باب القران.
وهناك حديث يدل على أنه قرن، وهناك حديث يدل على أنه تمتع، كل هذا ورد، وذلك لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمع إهلاله بالحج، وهذا يسمع إهلاله بالحج والعمرة، وهذا يسمع إهلاله بكذا، فاختلف الناقلون عنه صلى الله عليه وسلم. والصحيح المقطوع به أن النبي إنما حج قارنا، حتى ولو وجد هذا في الطريق فإنه صلى الله عليه وسلم بعدما طاف وسعى وقف عند المروة أمر الصحابة بالتحلل، أي سراقة بن مالك بن جعشم أمر بالتحلل، فقالوا يا رسول الله ألعامنا هذا، لما قال دخلت الحج العمرة في الحج اليوم فقالوا ألعامنا هذا، قال بل للأبد بل للأبد. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتحلل بالتحلل، وقال من لم يسق الهدي إلا من لم إلا من ساق الهدي. فقالوا يا رسول الله الحل كله، في رواية قالوا أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، فقال النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. إذا النبي صرح تصريحا واضحا لا لبس فيه أنه لو ما ساق الهدي لتحلل مثل ما تحلل الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنه بقي على هذا، بقي على إحرامه لأنه كان قد ساق الهدي. فالمستقر الثابت أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، خلاف ذلك إنما تعلق بروايات لصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إهلاله بالحج مرة بالحج والعمرة بكذا على حسب، لكن المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل مع الصحابة رضوان الله عليهم لكونه ساق الهدي. ولهذا علي أيضا كذلك، لأنه قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وبالتالي الأفضل ما هو منه من فضل الإفراد، لأنه يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفيدة، ومنه من فضل القران لكون حجة النبي، ومنه من فضل التمتع لكون النبي قال لو استدبرت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عمر. والذي يترجح عندنا أن التمتع أفضل النسك، فإن قال قائل على ما يختار الله عز وجل للنبي القران، نقول القران أفضل النسك لمن ساق هديا، إذا ساق الهدي فالقران هو أفضل النسك له، يلزمه ذلك هو أفضل النسك بالنسبة لمن ساق الهدي معه. نعم، أما التمتع بنص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنساك، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلت عمر. نعم.
قال باب القران. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال
بل
قال
بعض العلم يوجب التمتع، يوجب التمتع، وهو قول ابن عباس وجماعة، والصحيح أنه لا يجب، وأن الأنساك على التخيير، وأيضا هذا ترجيح ابن القيم أنه يجب. نعم نعم، على وقول الجماهير، بس ما أدري حكي فيها الإجماع ولا لا، ما أدري. وهي المسألة التي قال فيها أيضا شيخ ابن القيم في مجلد الحج من سكي، قال وشيخ الإسلام حبيب من القريبين، ولكن حق حب لي من شيخي ابن القيم، قال هذا في الهروي وقال هذا في شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في الحج في شيخ الإسلام هذا. نعم.
قال الصبي بن معبد كنت عربيا نصرانيا فأسلمت، فكنت حريصا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله، فسألته فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما. فلما أتيت العزيبة لقياني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره،
يعني ينكرون عليه. نعم.
فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت هريم بن عبد الله فقلت يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما. فلما أتيت العزيبة لقياني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره، فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن عمر يرى هذا، يرى الجمع بينهما. طيب كيف والمنقول عنه الإفراد، وأبو بكر وعمر، وهذا الذي قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نعم يعني يحمل أمة على الأفضل ولا ينكر مشروعية ذات، فمثل هذا ما يخفى على عمر ولا على أبو بكر ولا على عثمان، لكن اجتهد عمر رضي الله عنه في خلافته أن يحمل الناس على الأفضل فيما يرى. وما هو الأفضل؟ أن يجعل الحج في صفرة وأن يجعل عمرة في صفرة، ويقول حتى لا يهجر البيت. نعم.
قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا
مثل ما اشتهد في مسألة الطلاق في الأمة، ومثل ما اشتهد عثمان في الإتمام في منى. فولي الأمر، ولي الأمر قد يجتهد في حمل الأمة على الأفضل والأنسب لما يرى، ذلك حاملا للناس على فعل الخير. نعم. يوافق على ذلك أو لا يوافق هذه مسألة أخرى، لكن ليس ذلك عائدا إلى جهل عمر بالسنة. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
أبيت لسنة نبيك. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا مصعب بن المقدام عن زائدة عن منصور عن شقيق قال أنبانا الصبي فذكر مثله قال فأتيت عمر فقصصت عليه القصة إلا قوله يا هناه
يا هناه
يا هناه. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبانا شعيب يعني ابن إسحاق قال أنبانا ابن جريج حاء وأخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل أن رجلا من بني تغلب يقال له الصبي بن معبد وكان نصرانيا فأسلم فأقبل في أول ما حج فلبى بحج وعمرة جميعا فهو كذلك يلبي بهما جميعا فمر على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما لأنت أضل من جملك هذا فقال الصبي فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال شقيق وكنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبي بن معبد نستذكره فلقد اختلفنا إليه مرارا أنا ومسروق بن الأجدع. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال
لنأخذ عنه الحديث مباشرة.
قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثني الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحاكم قال كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بعمرة وحجة فقال ألم نكن ننهى عن هذا ألم نكن ننهى عن هذا قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال قال سمعت علي بن حسين يحدث عن مروان أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة فقال علي لبيك بحجة وعمرة معا فقال عثمان أتفعلها وأنا أنهى عنها فقال علي لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا النضر عن شعبة
قبل خلافة عثمان فلا إشكال فصحابي يناقش صحابيا وإن كان هذا بعد خلافة عثمان فجائز مثل هذا وهذا داخل في الإنكار. ومسائل الإنكار لا غضضة فيها أن ينكر أحد الرعية على الحاكم لكن طالما أنه منضبط بالضوابط الشرعية. وأيضا عثمان رضي الله عنه ما ألزم بهذا الإلزام ولا يرى غيره فهو ليس كالقوانين أو ليس كالأمور التي يجتهد فيها الحاكم ويلزم بها الناس إنما هذا اجتهاد شرعي فأنت تأخذ بهذا وأنا أخذ بغيره. فالمسألة مسألة علمية وليس للسمع والطاعة فيها إيه سبيل يجب في هذا لأن عثمان رضي الله عنه ما أوجب ذلك على الناس إنما هذا اجتهاد وعليون هذا اجتهاد يقول وأنا لا لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. هل يسن هل عثمان قال أنت بهذا أسأت الأدب معي عثمان هل أنت خرجت عليها كذا كذا كذا. الحاكم قد يجتهد في مسألة ويختار قولا وأنا أختار قولا. نعم.
قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا النضر عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت قلت أهللت بإهلالك قال فإني سقت الهدي وقرنت
قال: وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، ولكني سقت الهدي وقرنت.
فدل هذا على جواز أن يحرم الرجل بما يحرم به فلان، فيقول أحرم بما أحرم به فلان ولو لم يعلم إحرام فلان، هكذا أطلق فيه جواز هذه الصيغة. ثم إن قدم سأل: هل أنت متمتع؟ إن كان متمتعا تمتع، إن كان قارنا قرن، وهكذا. نعم. لا، هذا أحرم، إنما الثاني هذا أحرم في زمانه وفي مكانه، إنما الثاني ما يصح الصيام معلقا بهذا، يقول إن كان فكذا وإن كان فكذا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وما أحلنا على هذا، إنما أحلنا النبي على الرؤية: صموا رؤيته وأبصروا لرؤيته. نعم.
يعني
لم يصلوا الخبر،
يعني في مكان يعمل في مكان بعيد ولا يستطيع يعرف الخبر. فقال: انا غدا انزل البلد، فان كان من صيام رمضان صمت الا ثلاثة، وانت تزيني انت عن الفرد هذه. فالفرق بينه وبين هذا الرجل الذي يقول،
اذا كان هذه الصوره ذكرتها الان، اذا كان هو بعيد ولا يتاتى له معرفه ذلك الا غدا، فهذا لا باس به، هذا هنا لا باس به. انما في بلد السلطان وكذا وغمي علينا الهلال، فيقول انا اصوم ان كان من رمضان فالحمد لله، ولم يكن من رمضان فهذا يوم تطوع، نقول هذا هو صوم يوم الشك المانع عنه. انما الصوره التي ذكرتها انت لا باس به، اذا كان هو بعيد عن السلطان ولا يعرف الخبر الا ضحا، فيقول انا انوي ان كان من رمضان وصام الناس فانا معهم، ولم يكن من رمضان فهو يوم تطوع، او افطر وقتها، ما في باس. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول: قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمرة، ثم توفي قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهما رجل برأيه ما شاء. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: إسماعيل بن مسلم ثلاثة، هذا أحدهم لا بأس به، وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به، وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري والحسن مطروق الحديث.
وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري. طيب، قال والحسن مطروق الحديث، هنا بالرفع، يعني ليس إسماعيل بن مسلم، ولا هذا يبقى إذن يبقى مجرورة، يبقى يروى عن الزهري والحسن، يعني عندكم مجرورة ولا مرفوعة؟ مجرورة، هو هذا الأظهر. إذن إسماعيل بن مسلم ثلاثة، هذا أحدهم هو إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع قال لا بأس به، والثاني شيخ يروى عن أبي الطفيل وهذا لا بأس به، والثالث يروى عن الزهري والحسن وهذا مطروق الحديث. إسماعيل بن مسلم يروى عن الزهري والحسن مطروق الحديث، فهذا فيه التفريق بالنسبة للأسماء بين المقبول والمردود، واعتنى العلماء بهذا، وفيه صنف العلماء المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق حتى يميزوا في هذه الأسماء والكنى بين المقبول وبين المردود. نعم. لعله يقصد الطبقة مثلا. الكتب الستة. فيه كم؟ فيه غير هذا كثير ولا واحد؟ في عدد. اسماعيل بن مسلم.
اسماعيل بن مسلم. في اسماعيل بن مسلم الاخبار. في اسماعيل بن مسلم المخزوم. في كذلك اسماعيل بن مسلم الاشقر. في اسماعيل بن مسلم النبي فديك.
لكن دول خارج الكتب الستة.
في اسماعيل بن مسلم بن يسار. في اسماعيل بن مسلم الكوفي.
نعم.
قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى عن عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل حا وأنبانا يعقوب بن إبراهيم قال أنبانا هشيم قال أنبانا عبد العزيز
يعني
بن صهيب.
يعني هذا هذه جزئية من جزئيات أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه. أبو عيسى يلتزم هذا دائما. النسائي إنما يذكر هذا طارئا وهو أكثر من غيره أيضا. النسائي أكثر من غيره من أبي داود وابن ماجه. لكن الترمذي رحمة الله عليه قد أوتي في هذا صبرا عجيبا. وهذا طرف ما ذكر الترمذي وما يتعلق به الرواة وإزالة الإبهام فيهم والحكم عليهم. ثم طرف آخر في ذكر الطرق يقول وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وكذا وكذا وكذا. ثم طرف في سؤالي لمحمد بن إسماعيل عن حكم هؤلاء. نعم. ثم طرف في حكمه هو على الأحاديث. في حكمه هو على الأحاديث أودعه علما غزيرا. نعم. ثم طرف أيضا في عمل أهل العلم يذكر العمل ومذاهب نعم في العمل عموما من الصحابة ومن بعده. سبحان الله كتاب جامع فعلا. هو الجامع جامع أبي عيسى الترمذي جامع. نعم.
قال أنبانا عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن أبي إسحاق كلهم عن أنس رضي الله عنه سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة.
يعني مشروع الحمد يعني تفجر كده. أنا بطوف في المكتبة أول أمس عندنا يعني الحقيقة فرحت به وهو الزيادات على الكتب الستة بل على الكتب التسعة الزيادات الصحيحة. هو صحيح هذا مشروع اللي هو عمله اللي هو الشيخ يحيى اليحيى ما أدري عنه. لكن لو هذا مطبوع لغير من أهل العلم لو هذا موجود يكون مشروعا طيبا أيضا ممكن يختصر علينا كثيرا. الزيادات الصحيحة عن الكتب التسعة عند ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. ثم الزيادات عن كتب التسعة والحاكم وابن خزيمة وابن حبان مما ذكره طبراني في معاجمه أيضا. ثم كذا يعني بهذا لو احنا أخذنا الزيادة الصحيحة وهي الحمد لله قليلة. لو أخذنا إن شاء الله بعد الكتب الثمانية يعني مسند أحمد هيطول لو أخذنا هذا مع أن في مطبوع للقدامة في مطبوع زيادات مالك وأحمد أظن عن الكتب الستة زيادات مالك وأحمد. لو هذا نكون بذلك طبعا دي الزيادات الصحيحة فقط نكون بذلك قد يعتبر مررنا على الصحيح في هذه الكتب مما ليس في الكتب التسعة. ويبقى فقط اللي هو الضعيف هذا إذا وقفت معه وقفة أخرى. لكن بدأ نكون قد اقتحمنا هذه الكتب لأن اقتحام الكتاب هذا بركة. تدخل في الطبراني تدخل في الحاكم تدخل في ابن حبان تدخل في كذا اقتحام هذا بركة. فلم تأخذ الزيادة الصحيحة في هذا طيبة. فلو لأحد العلماء القدامى يكون هذا أفضل. نعم. طيب هذا ماشي ما صحيح مسلم لكن لا دي نفس الكتب المصنفة يعني ابن حبان زيادات الصحيحة ابن حبان على الكتب التسعة الحاكم ابن خزيمة على الكتب التسعة وبعدين تيجي زيادة طبراني على الكتب التسعة زائد ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. يعني هذا لأن هو تصنيف الحقيقة كان جيد من هذا الباب يعني وأخذ متفق عليه ثم مفرد مسلم ثم مفرد البخاري ثم زيادات أبي داود الصحيحة على الصحيحين ثم الترمذي والنسائي بعد الصحيحين وأبي داود. يبقى كده خلص الكتب الايه الست. بعدين بعد ذلك أتى بمالك مالك والدارمي على الزيادات على الكتب الست ثم أحمد بزيادته على الكتب الثمانية ثم الحاكم و ابن خزيمة وابن حبان على الكتب التسعة ثم المعاجم على ما مضى من الكتب التسعة زائد الثلاثة. فهذا اختصار من اختصار من اختصار من اختصار. فهذا الحقيقة جيد جدا. بهذا يكون انت ايه مررت على هذه الكتب كلها بالزيادات. صحيح هي زيادات فقط ما ذكرتها حتى يتسنى في العمر وقت تقرأ كل هذا ان شاء رب العالمين. لكن دي تكون ايه يعني مشروع ايه سريع يعني مشروع صالح فتح الحقيقة. وانا فرحت الحمد لله وجدت هذه النسخة عندي قديمة فقلت يعني فتحت مشروعا. لكن لو لأحد العلماء القدامى شوف شيخ محمد كده لو لزيادات هذه على الكتب التسعة عند هؤلاء الثلاثة وكذا يبقى هذا أفضل. هذا أفضل لو لأحد من القدامى حسوا كده لو نجد يعني الزيادات هذه تبقى وفرت معنا توفر معنا كثير. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. قال أخبرنا هناد بن سري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق.
الشيخ مقبل اللي هو يا محمد الوقت فيه له المستدرك وله المسند الصحيح. هما كتابان ولا كتاب واحد؟ ولا المستدرك كان الأصل ثم هو أخذ وسع في المناسبة الصحيحية؟ يعني هو له كتابان مستدرك على الصحيحين الشيخ مقبل وله لا نفس الشيخ له مستدرك على الصحيحين له هذا اقصد الصحيح الصحيح الجامع الصحيح المسند اقصد الصحيح المسند صحيح المسند ها مر على هذا ومر على هذا هو كتاب واحد لكن رتبه على مسانيد الصحابة ومر على الأبواب. مسانيد الصحابة كان أولا تقريبا. نعم لا تقريبا ده أربعة إيه نعم نعم لا اقصد لا هو 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 المسند صحيح صحيح المسند وكتاب الثنى وايه هم عنوانان لا غير دي غير لا غير الحديث دي في الصحيح المسند وفي الجامع الصحيح في الصحيح المسند وفي الجامع الصحيح اي نعم. فالمسند لو وجدتم وضعوا على طريقة المسانيد مسانيد الصحابة انما الجامع لا اي نعم.
قال اخبرنا هناد بن سريع عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي اسماء عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما. قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل قال انبانا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنسا رضي الله عنه يحدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدون إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا معا. باب التمتع. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
قال سمعت النبي يلبى بالعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنس فحدثت بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدون إلا صبيانا إحنا صبيان لا تأخذوا بكلامنا سمعت رسول الله يقول لبيك عمرة وحجا معه. نعم.
قال
بقى سهلة سهلة سبحان الله. لكن اليوم تجد هذا يتربص لذاك وربما بدع وضلل وهذا يدل على عدم ما أدري إيه ويدل على كذا وكذا وكذا. نعم الله المستعان.
باب التمتع. قال أخبر
واحد خطب فينا خطبة بالأمس خطبة نزلها الرب عشان بيها وظهر جابوله مقطع ويمكن المقطع على كم من أسبوعين ثلاثة وأنا بقول بالنسبة لبعض المشايخ إن الطالب قد يملى عليه كذا قل يا شيخ قل يا كذا الزوبي يقول أبو جعفر يقول كما قلت هكذا أنا ما أقصد أحدا هذه ظاهرة عموما فهذا الرجل أخذ هذا المقطع وقال وأظن هذا الكلام فيه، ثم شرع في الرد يظن، يقول وأظن هذا الكلام إنما قيل إيه فيه، وشرع يرد على هذا الكلام. نعم. سبحان الله.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، وساق معه الهدي بذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج ثم ليهد. ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت فصلى عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال
يقول الألباني لكن قوله بدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج شاذ.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حج علي وعثمان، فلما كان ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع، فقال علي إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان، فقال علي ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال بلى. قال له علي ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن محمد
فلم ينهى عثمان، فلم ينهى عثمان، دل هذا على أن عثمان إنما اختار لهم هذا الأفضل بما يرى من اجتهاده، ولكنه لم ينهى عن ذلك. نعم. ففعل علي ليس فيه لا مخالفة لولي الأمر ولا كذا. نعم. نعم. هذا اجتهاد في اختيار صفة الطاعة الواردة على صفات متعددة، ورد التمتع ورد الإفراد ورد القران، فهو انتقاء واختيار للأفضل من صور متعددة جائزة وليس خلاف السنة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.
هو استدل بعمر فعل عمر وقال لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، قال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك فإن عمر نهى عن ذلك، قال سعد قد صنعها رسول الله وصنعناها معه. هو استدل بكلام عمر وسعد استدل عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيته فسألته، فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك حتى ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم.
نعم، هذا هو الذي صرح به عمر، قال قد علمت أن النبي قد فعل، فما يخفى عليه هذه السنة لأنها سنة ظاهرة، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن يعني بالحج والعمرة في الأراك يعني وراء الأشجار، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم، يعني سهل يبقى شيء سهل، غدا ينطلقون ويحتون بالحج والعمرة. نعم اي نعم، قد يظلوا معرسين بهن يعني بالنساء في الأراك، فيكون أمرا سهلا، ينطلق الواحد من جماع لامرأته إلى الإحرام في يومين ينتهي من هذا كله. لا، أنا أريد أن تفرد الحج بصفرة وتفرد العمرة بصفرة، فيكون هذا أكثر نفقة وأكثر عملا، فتأتي أنت بعمرة منفردة وبحج منفرد، وبهذا تكون قد اعتمرت وحججت لكن مع زيادة الأجر. وثانيا ألا يوجر البيت طوال السنة، الناس يتم بسهولة بالحج والعمرة وبعد ذلك لا يحتاجون إلى عمرة، فيكون البيت مهجورا. نعم، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن ليس لخفاء السنة عليه. نعم، وهو لا يرى أن التمتع إلزاما، لا يراه ملزما ولا إلزاما. نعم.
قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبانا أبي قال أنبانا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمرة في الحج.
طيب، هذا واضح. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان
عمر عن هذا كما قلنا لكم، مثل ما تنهى ابنتك عن صيام الست من شوال أو صيام 52، ليه؟ لأنك ترى لها عملا أفضل من هذا، هي ضعيفة فتنهى عن ذلك لأنك ترى لها مقاما أعلى، فهل يقال أنت تنهى عن السنة الثابتة؟ ليس كذلك، بل هو اختيار للأفضل فيما يكتفي فيه المجتهد، فيبقى الأمر توافق عمر على هذا أو لا توافق دي مسألة أخرى، لكن لا يتضرع واحد بهذا في رد السنن أو في تجهيل عمر. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال معاوية لابن عباس أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة؟ قال لا. يقول ابن عباس هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس هو ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، وإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. قلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن أخذ بكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن المطرف قال قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه، قال فيها قائل برأيه.
يقصد من منع من ذلك.
باب ترك التسمية عند الإهلال. قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع حجج ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاج هذا العام، فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه. قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا، فخرجنا لا ننوي إلا الحج. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ لمحمد قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أحطي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي المحرم غير ألا تطوفي بالبيت.
قال طرق التسميع لها، ما موضع الشاهد؟ طرق التسمية عند الإهلال، يعني العدم ورود ذلك، فالنبي ما أمر بالتسمية، ما أمر بالإهلال ولم يأمر بالتسمية، لم ترد التسمية عند الإهلال. نعم.
قال: باب الحج بغير نية يقصده المحرم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء حيث حج، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: كيف قلت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، ففعلت، ثم أتيت امرأة ففلت رأسي، فجعلت أفتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر، فقال له رجل: يا أبا موسى، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قال أبو موسى: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. وقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا
نعم هذا الظاهر، يقول: كيف قلت؟ قال: قلت لبيك بهلال كهلال النبي. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، ففعلت. هذا الكلام كلام من؟ قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، ففعلت، ثم أتيت مرادا فقلت ففلت رأسي، فجعلت أفتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر كذا. قال في الشرح: من الذي قال فطوب بالبيت؟ لأن إهلال النبي معروف، وعمر وعلي قال هذا، وأيضا ما حل إلا كما حل النبي. نعم. ها. طيب وأحل؟ اللي هو في أبي موسى، صحيح. نعم يكون هذا في من لم يسق الهدي، أما من سق الهدي فإنه لا يتحل، صحيح. نعم، فيكون النبي قد أمره أن يطوف بالبيت وصف المروة وأن يحل، فإنه لم يسق الهدي ولم يطوف بالبيت من قبل، فأمره بالطواف والسعي، وهذا يؤمر به أمر استحباب من نوى القران ولم يطف بالبيت، تفتيه بأن اجعل ذلك عمرة وتحلل من ذلك طالما أنه ما ساق الهدي. نعم نعم، حتى ولو. نعم. لا، قد يكون هذا أظهر لأنه هو وارد عن أبي بكر، لكن يكون هذا قد اشتهر يعني لطول خلافته رضي الله عنه، لما أبو بكر خلافة زمن سنتين. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن عليا قدم من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا. قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي الهدي. قال: فلا تحل. قال: أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب.
أمر موسى بأن يتحلل لأنه ليس معه هدي، وأمر علي بأن يبقى على هذا، قال: فلا تحل لأن معه الهدي، فمن كان معه الهدي فلا يتحلل. نعم.
قال: أخبرني عمران بن يزيد. نعم. قال:
لكنهم لبوا، الوارد انهم لبوا في الطريق، لبوا هم لبوا، منهم من لبى بالحج، اللي لبى بالعمرة، إذن سموا ذلك، مع أنه محتمل يكون تركون التسمية تسمية النسك، لكن هو ورد أنهم سموا النسك، سموا والنبي سمى وهم سموا، لما قول الحج بغير نية يقصده المحرم. هنا قد يشكل أنه كيف يكون حج بغير نية، كيف يكون حاجة يقول الحج بغير نية يقصده المحرم؟ يعني إذا نية الدخول في النسك موجود، لكن المقصود هنا تعيين النسك، المقصود هنا تعيين النسك، فيصح إحرامه إذا نوى الدخول في النسك، لكن تعيين النسك إذا أوقفه على نسك فلان فيصح هذا، وليس معناه أنه ليس له نية مطلقة، لأن هذا ركن، ونية الدخول في النسك هذه ركن. نعم.
قال: أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: قدم علي في من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهد وامكث حراما كما أنت. قال: وأهدى علي له هديا. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كنت مع علي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح. قال: فتخطيته فقال لي: ما لك؟ فقالت لي: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: قلت: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قلت: إني أهللت بما أهللت. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. باب: إذا أهل بعمرة هل يجعلوا معها حجة؟
هذا واضح لأن النبي كان قارنا، ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا هذا لا إشكال فيه، من جهة أن التمتع يطلق عليه القران، وأن القران يطلق أن القران يطلق عليه تمتع، لأنه قرن بين الحج والعمر، لكن القران بالمعنى الخاص عدم التحلل بينهما، والتمتع بالمعنى الخاص هو التحلل بينهما، لكن يجوز أن يطلق على القران تمتعا. نعم.
باب: إذا هل بعمرة هل يجعل معها حجة؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إنه كائن بينهم قتال، وأنا أخاف أن يصدوك. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا. حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق فرأى أن قد مضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هنا ما هو هل هو أهل بعمر أو أخبر أنه سيعتمر؟ قال إذن أصنع كما صنع رسول الله إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. يعني هنا لما أتى ذا الحليفة إني قد أوجبت حجا مع عمرتي. فهل هو كان قد أخبر بأنه عازم على العمرة ثم بعد ذلك لما وصل الميقات أدخل الحج، أو أنه كان قد أحرم بالعمرة ثم بعد فترة أدخل الحج مع العمرة؟ على كل هذا واسع، هذا الأمر واسع، هذا الأمر واسع. نعم.
قال باب
طالما أنه ما طاف بالبيت فهذا الأمر واسع. نعم.
باب كيف التلبية. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سالما أخبرني أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا وأبا بكر ابن محمد بن زيد أنهما سمع نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيه ابن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبانا ابن تغلب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا. باب رفع الصوت بالإهلال.
نعم. وأن الصحيح أن تلبية النبي كما سبق كان يقتصر على هذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قد ثبت عن الصحابة زيادات في هذا لبيك ذا الفواضل لبيك اللهم لبيك والرغباء إليك والعمل. ثبت هذا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يزيدون. فهل هذه الزيادة مخالفة للسنة؟ نقول ليست كذلك، فإنها كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يزيدون والنبي يقر هذا صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن الإنسان يقتصر على تلبية النبي، ولو زاد فهذه أيضا من السنة التقريرية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والتلبية سنة خلافا لمن اشترطها، أظن مالك أن جعلها شرطا، لكن الصحيح أن التلبية سنة. تلبية ولبيك اللهم لبيك هذه سنة. نعم.
باب رفع الصوت بالإهلال. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
شيئا في المناسك كلها سواء كان حجا أو عمرة من الأقوال لا أعلم شيء من الأقوال واجبا منذ الإحرام إلى النهاية، لا أعلم شيئا من الأقوال أبدا واجبا، إنما كل له مضار على الاستحباب حتى تسمية النسك. لو نويت في قلبك الحج أو العمرة تمتع قارن، هذا هو الذي يلزمك. أما جميع الأقوال فلا أعلم فيها القول الواجب. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال باب العمل في الإهلال. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
بالنسبة للرجال، أما المرأة فإنها تسمع نفسها، لكن الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى كانت تبح الأصوات. والنبي قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب صعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى ذل حليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء. قال أخبرنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي يكذبون. قال أخبرنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع
عندنا عن مالك
عند عن سالم مالك عن مالك أنه سمع أباه
عن موسى بن عقبة عن مالك عن موسى بن عقبة
يعني سالم صح شفنا
هنا ليس عن عقبة عن سالم قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم. نعم.
بدل الحاتم بن إسماعيل.
نعم هذا المحذوف.
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مسجد ذي الحليفة. قال أخبرني عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم ابن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا ابن جرير قال أخبرني صالح بن كيسان حاء وأخبرني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن ابن جريج عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس قال عن عبيد الله وابن جريج وابن إسحاق ومالك بن أنس عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تهل إذا استوت به بك ناقتك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت.
والأمر واسع وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من المسجد إذا استوت الراحلة من البيداء كله وارد وكل ذكر ما سمع. نعم أبو حنيفة. طب مالك ماذا يرى فيها؟ مستحب إذا القول بالشرطية هذا بأبي حنيفة.
باب إهلال النفساء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحجج لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه حتى جاء ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغتسلي واستذفري بثوب ثم أهلي، ففعلت. مختصر. قال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل، فأمرها أن تغتسل وتستغفر بثوبها وتهل.
نعم، فدل على إهلال النفساء وأنه لا يلزم الطهارة في الإحرام. نعم.
باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرفة عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، فقال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ فقالت: شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قالت: قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة،
قد دخلت في حجها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت عمرتك في حجك، لكن هي تريد عمرة منفصلة، فطيب النبي خاطرها. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة،
وهذا إذن به من يرى جواز أداء العمرة في مع العمرة في الصفرة الواحدة، ومن منع رد عليهم بأن هذا إنما هو خاص بعائشة ومن في حالها وليس مطلقا، إذ لو كان مطلقا لأمر النبي عبد الرحمن يأتي بعمرة معها، والنبي يدل على الخير ولو فوت الفرص، أو كان النبي يقول: سنأتي بعمرة جميعا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا ولا ذاك وترك عائشة وحدها، فقالوا هذا خاص بعائشة، منهم من جعلها قضية عين بعائشة، ومنهم من جعلها قضية حال تكون عائشة ومن في حالها، وهو الصحيح. ولم يؤثر أن الصحابة كانوا يكررون العمرة في الصفرة الواحدة. نعم. قارنة أنا أذكره حجة قارنة كيف متمتعة؟ المتمتع يتحلل قبل ذلك، وهي وقفت بعرفة أصلا حائض. احنا نقول غير متمتعة، احنا نقول قارنة، لأن هو أصلا هو أعمال القارن والمفرد واحد، أعمال القارن النية تدخل عمرة في حج، لكن ما يزيد في العمل، فأعمال القارن والمفرد واحد، أعمال واحد، لهذا قال: دخلت عمرتك في حجك. نعم. نعم أتت بعمرة، أنا عمرة أخرى، عمرة منفصلة، وعمرة القران يعني القارن بيكون له حج وعمر، لكن ليس منفصلة، القارن أعمال واحد، أعمال والمفرد واحد، الفارق هو الذبح فقط، أن القارن يذبح حجا والمفرد ما يذبح بس، إنما طواف قدوم وسعي حج إن شاء قدمه وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة بس. ولين قلت تمتع؟ التمتع ما هو يا علي؟ ما هو التمتع؟ بتأتي بعمر وتتحلل وتقول يوم 8، فعلت ذلك عائشة؟ طب صح، ما صح، هي لم تفعل عشان حيض، ولهذا لم تكن، والنبي لم يفعل عشان من أجل أنه ساق الهدي. تمام، نقول قرن التمتع أن تأتي بعمرة ثم تتحلل ثم تهل بالحج، من لم يفعل هذا فلا يكون متمتعا. نعم، وهذا هي ما تفضل البيت، كيف تكون متمتعا؟ هي ما تفضل البيت، أول ما قدمت ما تفضل البيت ولا سعى، ما طافت إلا لما طهرت بعد عرفة، بعد ذلك طافت وسعى. طافت وسعى إيه بقى؟ لم يعد عمرة، خلاص انتهى، طافت وسعت الحج، لكن كانت النية قران فدخلت عمرتها في حج. ما هي مفردة، ما هو مفردة في الأعمال، الأعمال مفرد، ما في فرق بين الأعمال مفرد والقارن، النية هي اللي بتفرق فقط مع ذبح الهدي. والنبي أتى بعمرة، النبي ما أتى بعمرة، النبي طاف وسعى وطاف الإفاضة فقط. النبي ما فعل عمرة، ما فعل عمرة، طواف النبي كان طواف قدوم وسعي حج وليس طواف عمرة. انتبهوا بس لهذه يا أخوان، انتبهوا لهذه، انتبهوا أن القران القارن عمله عمل المفرد، وإنما يحسب له العمرة بالنية فقط، إنما عمل واحد ما عليه طواف قدوم، وإن شاء قدم سعي الحج وإن شاء أخره، وطواف إفاضة يوم العيد، هذا القارن، والمفرد واحد، كل واحد. إنما المتمتع يأتي بعمرة كاملة طواف وسعي ويتحلل ثم يوم 8 يحرم بالحج، فيبقى المتمتع طوافان وسعيان، طواف وسعي عمرة، طواف وسعي حج. إنما القارن ما يأتي إلا بطواف قدوم، وهذا سنة، وإن شاء قدم سعي الحج على الحج بعد طواف الإفاضة، وإن شاء أخره بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. إذن العمل واحد، وعائشة لم تأتي بعمرة مستقلة وتتحلل حتى يقال تمتعت، إنما قرنت، والنبي قرن. عائشة بقى تريد، الذي تقول أنت يا علي تريد عمرة مستقلة، يذهب نساؤك بعمرة مستقلة وأنا لا. إذن هذا إيه؟ تدلل، رغبة في الخير، لا تريد أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقناه في شيء، فأراد عمرة مستقلة. قال يا عبد الرحمن خلاص اذهب أعمرها من التنعيم. نعم، نعم، والهدي، النية والهدي. الفائدة النية، النية والهدي، ولهذا انت هدي القارن هدي شكران، تشكر الله أن أثابك عمرة بعمل حج، تشكر الله. ولهذا احنا نقول للمفرد على ما تفرد، ليه تفرد؟ خليك قارن، فإما أن تكون متمتعا أو قارن. على لكن بعضهم ما يجد، ما يجد الثمن الهدي ولا يقدر على الصوم فيفرد. بعضهم يتأول ان النبي افرد، لكن العمل واحد، ما في ادنى فرق. نعم، هذا على القول الصحيح، ولا ورد في بعض الاحاديث ممكن هذا مال اليه شيخ سام انه في طوفان وسعيا، لكن الصحيح ان هذا غير محفوظ، والمحفوظ طواف وسعي واحد. نعم، انا ما حججت في حياتي الا متمتعا، الا مره واحده تقريبا قرنت، ما ادري اني نعم، مره واحده سافرت من مصر في يوم عرفه، سافرت الثامنه صباحا من المطار، وكنت الساعه الثانيه ظهرا في عرفه، اين تمتع؟ لكن ما لا في حياتي خرجت عن تمتع، ولا في حياتي حججت عن احد. أمي حججتها في حياتي مرتين، ما أستطيع، لأن فقير. ها؟ كنت قارنا نعم. أما إفراد هذا ما أعرفه، هي مرة واحدة فقط في حج، مرة واحدة التي قرنت فيها نظرا لهذا الأمر، أنا ذهبت على عرفة مباشرة. إنما لو حتى كنت أذهب أحيانا، كنت أذهب يوم الثامن كنا ناس من الرياض اليوم الثامن، أعتمر وأتحلل وأنطلق إلى منى بعد ذلك. نعم. ما مسألة تكرار تكرار هذا يستدل بمن يرى، يستدل بمن يرى، لكن تابعوا من منع يستدل بتابعوا تابعوا بين العمرة والحج وكذا، يعني صفرة بعد صفرة صفرة بعد صفرة، لكن يقولون انظر إلى هدي النبي الذي قال ذلك، ما منع ما فعل مع حرصه على الخير. أبو الصحابة ولا الصحابة، لا النبي ولا الصحابة مع حرص على الخير في غير ذلك. النبي اعتمر أربع عمرات، ولم يكرر قط، بقي في مكة 19 ليلة، ما سوى عمرة مع بقاء هذه المدة في غير الحج. لا بس هنا هو قال تابع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمرات وحث على الحج وحث على كذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كرره في صفرة قط، في صفرة قط، لكن هذا ثبت أن النبي قال صلى الله عليه وسلم في صيام يوم وإفطار يوم، قال هذا خير الصيام، هذا أفضل الصيام، صيام داود، لكن ما قال أفضل شيء أن تتبع عمرات في صفرة واحدة، إنما المتابعة عامة. ننظر إذن إلى هدي النبي الذي فسر عمليا قوله بالمتابعة، إذا به يقول هذا، إذا به يفعل هذا، عمرة في كل صفر مع وجود الداعي في النبي في الصحابة، على الأقل في عبد الرحمن الذي مع عائشة رضي الله عنه على الأقل، ومع ذلك ليست عمرة باطلة. إنما الذي يمنع يكره، يقول هذا خلاف السنة، بل بعض أهل العلم يرى أنه لا تكرر العمرة في السنة، يعني عمرة واحدة في السنة لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، أظن ذكره كمان النووي في المجموع أظن. نعم أهل مكة يكثرون الطواف ولو اعتمر لا بأس. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداع العمرة، ففعلت فلما قضيت الحج فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، قال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا،
يعني هذه مكان عمرتك التي دخلت في حجك. نعم.
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
إيه نعم، اللي هو طواف الإيه؟ الإفاضة، غير طواف يعني القدوم.
قال رحمه الله باب الاشتراط في الحج. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف يقول إذا اشترط. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد الأحول قال حدثنا هلال بن خباب قال سمعت سعيد بن جبير عن الرجل يحج يشترط قال الشرط بين الناس فحدثته حديثه يعني أكلمة فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيتي. قال أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا أبو زبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يخبران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل؟ قال أهلي واشترطي إن محلي حيث حبستني. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة فقالت يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث تحبسني. قال إسحاق قلت لعبد الرزاق كلاهما عن عائشة هشام والزهري قال نعم. قال عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط. قال أخبرنا أحمد
هذا على جواز الاشتراط بالحج لمن خاف ألا يتم حجه فإنه يحج ويشترط ويشترط ماذا؟ أن محله حيث حبس وحينئذ فإنه يفسخ إحرامه ولا شيء عليه لأن هذه الكلمة فقط فكت قيده ولا شيء عليه. في حديث الضباعة قال حج واشترطي أن محلك حيث حبستي فإذا حبست ولم تستطع إتمام حجها فإنه تكون لها رخصة ولا شيء عليها. وهل هذا الاشتراط يكون لكل أحد أو لمن خاف فقط؟ لأن النبي ما أمر به كل أحد ولا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء بأن الإنسان ما يقوله إلا إذا كان محتاجا إليه، لكن لو قاله وغير محتاج جاز، لكن السنة ألا يقوله إلا محتاج إليه. يقول محلي حيث حبستني. نعم.
باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينكر الاشتراط بالحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويصوم إن لم يجد هديا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه لم يشترط فإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليطف به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلل وعليه الحج من قابل.
كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله إن حبس أحدكم عن حج طاف بالبيت وبالصفا والمروة وكذا ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويصوم إن لم يجد هديا، يعني يتحلل بعمرة وتنتهي وينتهي. ويقول في الرواية الأخرى إنه يعني النبي لم يشترط فإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليطب به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلل عليه الحج من قابل، لأنه يجب الحج إذا شرعت فيه وجب عليك، فإذا لم تتمه يجب عليك أن تقضيه في الحج في العام القادم كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حبس عن البيت في الحديبية اعتمر من قابل. لكن نقول ابن عمر لعله لم يصل حديث ضباع بنت الزبير، وحديث ضباع بنت الزبير في الاشتراط والحمد لله، فإذا خشي الواحد أن يحبس أو أن يمنع فإنه يشترط. نعم. فالاشتراط ثابت، وبعض العلم يعني اختلفوا مسألة الاشتراط، منهم من يمنع الاشتراط من يجوزه في المرض ومنهم من يمنعه كذلك إذا خشي العدو فقط ولا يلحق به المرض، لكن حديث ضبعة يرد على ذلك، فإنها ما كانت تخشى عدوا وإنما تخشى مرضا، كانت شاكية. نعم، فالراجح أن الاشتراط عام في من خشي عدوا أو خشي مرضا أو خشيت حيضا يمنعها من أن تتم النسك وهي مرتبطة برفقة أو كذا إلى آخره، أي عذر من الأعذار، وحينئذ لا شيء عليها. أما من لم يشترط، إذا لم يكن يشترط فماذا عليه؟ عليه أن يأتي بعمرة والحج من قبل كما قال ابن عمر رضي الله عنه. طيب إذا ما وصل إلى البيت حبس عن وصوله أصلا إلى البيت، فماذا عليه؟ حل المكانة، ينحر هدي إن كان قد ساق هدي أو كذا، وليحق رأسه معه أم لا محل نظر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حلق ونحر ثم قضى في العام الايه في العام القادم، وعدت هذه بالنسبة له عمرة، اللي حلق فيها ونحر عدت عمرة، لأنه اعتمر أربع عمرات، عمرة الحج واحد، عمرة الجعرانة اثنين، عمرة القضاء ثلاثة، العمرة الرابعة أين هي؟ هي هذه عمرة الحديبية، هي هذه عمرة الحديبية، فاعتبرت ايه؟ عمرة. نعم، لا، ما نقول هذا مردود، هو ابن عمر ما قال مع العذر، لأنه هو يقول افعل ما فعل النبي، افعل ما فعل، إن أصابك كذا افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، احنا نقول قلنا انه الاولى ترك ذلك، الاولى ما لم يكن عذر يترك ذلك، لكن لو انه اشترط لا بأس. ماله؟ لا، دول عندهم مسائل، ليست مسألة واحدة، دول عندهم مسائل أصلا من أول التأشيرة، وانت جاي كده من أول التأشيرة، من أول التأشيرة أن أخذها، هو يقصد تأشيرة أولا تباع التأشيرة وهي لا تباع، إنما هي الدولة تعطيها بعض الشركات من أجل أن تأتي بعمالة. اثنين، أن هذا على خلاف شرط الدولة، قالت لك ائت بعامل ما تأتي بحاج. أمر الثالث أنهم يبيعونها على أنها تأشيرة حاج وليس تأشيرة كذا. الأمر الرابع أنه غير مصرح لك بالحج، لأن تأخذ خاتم أحمر على الجواز غير مصرح له بالحج. فالأمر الذي بعد ذلك أن غالب الناس ما يعمل، يعني هذا في من يذهب ويعمل، كيف بمن لم يعمل؟ فهذا أكل أموال الناس بالباطل، أنه يتاجرون فيها ولا يعمل. الأمر الذي بعد ذلك كذب، يعني أمور كثيرة جدا. الأول الإنسان ألا يخطو هذه الخطوة، إن كان عنده استطاعة شرعية أهل من سالم، ما عنده يسكت. نعم، أخف اللي بيطلع العمل ثم يسمحون له، هذه أخف. نعم، ما نقول يعني لمن يعمل بالفعل، يذهب يعمل بالفعل وسمحوا له من هناك مثلا، معنى هذا يعني هذا سماح داخلي، يعني ليس سماحنا رسميا. كل هذا خلاف شرط، لكن من لم يحج من قبل وذهب يعمل فقد يكون في الأمر. لا، صحيح. نعم، حققت من مال حرام، حققت وانت كذاب تكذب على الدولة، حققت وانت، هذا كله حج صحيح، لكن تأثم، لكن تأثم. ما نقول يعني نقول هو الأولى متابعته في هذا، الأولى متابعته للأمر في هذا الأولى، نعم.
باب إشعار الهدي. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وبان يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة مختصر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا وكيع قال حدثني أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه. قال باب أي الشقين يشعر. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله
عنه الهدي اللي هو جرحه في السنام يجرحه حتى يعلم من هذا هدي. طيب في أي الشقين؟ نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها. قال باب سلت الدم عن البدن.
يقول البخاري خرج مطورا دون ذكر إشعارها من الشق الأيمن. نعم. لكن هذا يدخل في الدليل العام يعجبه التيمم في كل شيء. نعم.
باب سلت الدم عن البدن. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر
أمر
ببدنته نعم فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدها نعلين فلما استوت به على البيداء يهل. قال باب فتل القلائد.
فالإشعار هو الجرح والعلماء قالوا هذا يكون في الإبل لأنها تتحمل ذلك والتقليد وهو تعليق نعلين أو نحوه مما هو معروف في رقبته و التقليد يكون للإبل والأغنام على حد سواء والإشعار الأفضل أنه يكون في الإبل فقط يكون في الإبل فقط. نعم نعم عند مسلم من الشق الأي.
نعم. باب فتل القلائد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا يحيى بن سعد بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محلة.
نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل
يعني أن الإنسان له وهو في بلده أن يبعث بهدي إلى مكة وحينئذ لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم طالما أنه ما أحرم وفي بلده أرسل لا يحرم عليه شيء كما كان النبي يفعل. نعم نعم. أنه ما في إسكان ثم سألت عنه فلما استوت به على البيداء أهل لأنه سلت عنها الدم يعني إشعار خفيف وسلت عنها الدم ما يضر الركوب. أن النبي لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدها عليه فلما استوت بها على البيداء أهل ولعل يكون هناك رقباء الحاجة. نعم. هذا الأقرب يكون غيره. نعم، لكن هو طبعا هو عودة الضمير يكون على أقرب مذكور، لكن هذا التأويل يتعين، إما أن يكون عليها نفسها وإنما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم لحظة فقط الإهلال ثم تركها بعد ذلك، فيكون الحاج احتاج إليها في هذا الموضع وركبها ثم تركها، فلا يعارض هذا النهي عن ركوب ذلك إلى الحاج، أو تكون غيرها، أو يكون غيرها، يكون الحديث مجملا. نعم نعم، فين قبلها؟ نعم. أي ملها؟ لا بس ما في طهارة، يعني أشعر بدنه، يعني جميع البدن أشعر، وأشعر بدنته يعني التي إيه التي كانت معه في يده، التي كان يركبها، التي هذا ما في تعارض، يعني شعر بدنته التي كانت معه وغير البدن التي كانت معه أشعرها الصحابة، يعني كلها محتملة، لكن الحكم الأصل ما هو عندنا المحكم، المحكم أن الإنسان لا يركب هذه إلا للحاجة، إذا أشعرها فما يركبها أو قلد فما يركبها إلى الحاجة، فإما يحمل فعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم على أنه ركبها وقتما كان يحرم محتاجا إلى ذلك ثم تركها بعد ذلك، أو يكون غير الناقة التي أشعرها صلى الله عليه وسلم. نعم. الأضحية ولا الأرض ولا الهدي الأنفع، يعني الآن لم يعد مثلا هدي يساق للبيت، يعني يصعب له، لكن من حيث هو ما هو الأفضل، الأفضل الأنفع، فالأضحية لها فضل والهدي له فضل. نعم. لو إيه؟ لا، الأفضل أن يكون الأضحية هنا، لو هيتصل لنا أحد يذبح له هدية يبقى الأفضل، لكن لو كان سيرسل بحيث في إظهار شعيرة وكذا يبقى الأفضل الإرسال، لكن لو هيذبح له هناك لا، يذبح هو أضحية هنا ويظهر شعيرة الأضحية هنا ويأكل منها ويهدي، هذا أفضل.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقيم ولا يحرم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بها ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث حلالا. قال باب ما يفتل منه القلائد،
يعني إذا اللي بيبعث لا يحرم عليه شيء، هذا هو الشاهد من هذا الباب، وفيه فتل القلائد. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني
فتل القلائد هذا باب. طيب ما يفتل منه القلائد، يفتل هذا من إيه، من أي شيء؟ نعم.
قال أخبرنا
النسائي كثرت التبويبات الفرعية، هذا ما يتميز أيضا به من الكتب الست، سهولتها وكثرتها بخلاف البخاري عمقها وتنوعها، هو هنا ينوع لكن من غير عمق، البخاري ينوع مع العمق، يتعب يحير من ينظر في التبويب، إنما النسائي ما يحير، لكن النسائي أكثر تفريعا من البخاري في التبويب. نعم. شوف باب فتل القلائد، بعدين ما يفتل منه القلائد. نعم. وبعدين تقليد الهدي، تقليد الإبل، تقليد الغنم، تقليد الهدي نعليه، وهل يحرم إذا قلد، وهل يوجب تقليد الهدي إحراما، سوق الهدي، ركوب البدنة، ركوب البدنة من جهده والمشي، ركوب البدنة بالمعروف، كل هذا شفته بباس فرعية، مع أنه قد يأتي حديث أو حديثان في هذا يكفي. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين يعني ابن حسن عن ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتلت قلائد تلك القلائد من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهله وما يأتي الرجل من أهله.
نعم.
قال باب تقليد الهدي.
قالت كانت من عهن. نعم. يعني صوف.
باب تقليد الهدي. باب تقليد الهدي. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع.
عندك باب يا محمد وأنت تحط باب من عندك.
لا عندك.
نعم.
عن نافع.
عندنا هدي. باب.
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرجي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن ثم ماط عنه الدم وقلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء لبى وأحرم عند الظهر وهل بالحج.
هذا أي يعني هذا يرجح أنه ركب ناقته أخرى. نعم. كان محتمل أيضا لكن نعم.
باب تقليد الإبل. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت ووجهها إلى البيت وبعث بها وقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. باب تقليد الغنم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم
يعني هدي من غنم كنت أفتل قلائد هدي رسول الله غنما.
عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. قال أخبرنا الحسين بن عيسى ثقة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة حاء وأنبانا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال أنبانا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم من شيء. قال باب تقليد الهدي نعلين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وهل بالحج. قال باب
ما استوت به البيداء يعني ناقة البيداء استوت به ناقة البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. نعم.
باب هل يحرم إذا قلد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء أحرم من شاء أحرم ومن شاء ترك.
يعني ليس باللازم إذا قلد أن يحرم إذا قلد وبعث إلى مكة فإن شاء أحرم وإن شاء ترك. نعم.
باب هل يوجب تقليد الهدي إحراما. قال أخبرنا إسحاق بن منصور ابن منصور قال حدثنا.
يقولون هل يحرم إذا قلد؟ هل يوجب تقليد الهدي حراما؟ ما الفرق بين البابين؟ هل يحرم إذا قلد؟ هل يوجب تقليد الهدي حراما؟ طب هل يحرم إذا قلد؟ يعني هل يجوز أو لا؟ طب والثاني؟ طيب هو إذا أجبنا عن السؤال الأول تبين لنا جواب السؤال الثاني. إن قلنا لا يجوز إذن يجب، إن قلنا يجوز أن يحرم ويجوز أن لا يحرم فمعناه إيه؟ أنه لا يجب. نعم السند علق
السند شغلنا في الباب السابق يقول قال قول بعث بالهدي أي بعث أحدهم بالهدي، والحديث يدل على أن الذي يبعث بالهدي مخير بين أن يصير محرما وبين أن يبقى حلالا.
لا يعني مسألة هل يوجب تقليد الهدي حراما هي نفسها جواب عن جوابه هو جواب عن الباب الأول، هل يحرم إذا قلد؟ هل يوجب تقليد الهدي حراما؟ الذي يقال هل يحرم إذا قلد يعني هل يقارن إحرامه التقليد؟ يعني إذا قلد فلا يكون وقت بين تقليده والإحرام، لكن هذا بعيد. لكن أن يروح إذا قلد يعني إذا قلد الهدي وأرسل به هل يحرم أم لا؟ يلزم أن يكون يحرم بسبب هذا أم لا؟ الجواب لا يلزم. وبالتالي هل يوجب تقليد الهدي إحراما؟ الجواب لا يوجب تقليد الهدي إحراما. نعم نعم لا لا هو ما أحد يقول إن هو يحرم من بلده، إنما الإحرام من الميقات.
يقول والحديث يدل على أن الذي يبعث بالهدي مخير بين أن يصير محرما أو أن يبقى حلالا.
صح صح، أن يصير محرما يعني أنه يحرم إذا أحرم، يصير محرما إذا أحرم، أو يبقى حلالا يعني على ما هو عليه ولا يحرم، يعني أنه لا يلزم بالإحرام. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجتنب شيئا ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج بالهدي مقلدا ويخرج بالهدي مقلدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم ما يمتنع من نسائه. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا. قال باب سوق الهدي. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب بن إسحاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في حجه.
نعم.
باب ركوب البدنة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال قال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها. قال إنها بدنة. قال في الرابعة اركبها ويلك.
نعم، فدل هذا على جواز الركوب إذا كان محتاجا إلى ذلك. نعم.
باب ركوب البدنة لمن جهده المشي. لمن جهده المشي. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها وإن كانت بدنة.
فدل هذا على أن هذا مفسر الحديث السابق، ركوب البدنة، ركوب البدنة من جهده المشي. هل ركوب البدنة يعني عموما أو في الأول مشروعية الركوب والثاني بيان لمشروعية الركوب؟ لأن الحديث واحد، فيكون هذا الركوب مقيدا بما إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
باب ركوب البدنة بالمعروف. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب البدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
نعم، هذا واضح، إذا ألجئت إليها. نعم نعم، يتعبها وقد يضر بها نعم.
باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. قال أخبرني محمد بن قدامة
بها لمصلحة وقد جعلها لله سبحانه وتعالى، افترض أنه لا تتعلق نفسه بذلك إذا جعلها لله. نعم. لا، لكن هذا لا يعني المنافع بعد ما تقلل، يعني على هذا قبل يعني، ثم بعد ذلك أيضا تهديها إلى البيت العتيق بالشرط. نعم. قال النبي قال هنا إذا ألجئت إليها، اركبها بمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، حتى تجد ظهرا، فدل هذا على أن ركوبها إنما يكون للحاجة وليس مطلقا. نعم.
باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم.
محمد بن قدامة.
قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج.
ولا نرى
إلا الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة فحط فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا يحيى قال حدثنا يحيى عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي أن يقيم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي أن يحل. قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال أهللنا أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم. أصحاب النبي
أصحاب
أقصد أصحاب النبي
أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحلوا واجعلوها عمرة، فبلغه عنا أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال لقد بلغني الذي قلت
بيننا وبين عرفة إلا خمس، يعني خمسة أيام أو خمس ليال. نعم، يعني الأمر يسير، فعلى ما نبقى على إحرامنا حتى يكون هذا أكثر أجرا لسنا في حاجة إلى أن نتحلل، لكن يتحلى أحدنا ويأتي امرأته الحلة كلها ثم بعد ذلك يأتي من يوم الثامن على ما القطع هذا، على ما لا نبقى على إحرامنا حتى يعظم أجرنا. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: فقد بلغني الذي قلتم وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي ولا أحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: وقدم علي.
البر والتقوى نية الإنسان الأشد أو الأعلى فيما يرى، إنما البر والتقوى يقتضي الامتثال. نعم.
قال: وقدم
علي. شدد على نفسك. ليه؟ ولم يسخر هذه إيه؟ هذا لا، هذا لو كان هذا الحديث وحده، لكن النبي صرح كثيرا في أحاديث وطرق. قال: دخلت حجتك في عمرتك، دخلت عمرتك في حجك، وقالت عمرتها التي قرنت. لا كثير. نعم. هذا ما في ما يصح غيره، هذا لا يصح غيره. لا تأخذ من حديث واحد ولفظ واحد. عائشة قارنة 100%، 99 ما يكفي. نعم.
قال: وقدم علي من اليمن فقال.
النبي قارن 100%.
وقدم علي من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهدي وامكث حراما كما أنت. قال: وقال سراقة بن مالك بن جشعم: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: هي للأبد. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة.
استدل من استدل على وجوب التمتع بهذه اللفظة، أرأيت عمرتنا يعني التي تحللنا منها هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: هي الأبد. فقالوا هذا في وجوب التحلل، ويبقى هذا مشروعا إلى الأبد. والجماهير تقول: لا، للأبد يعني إيقاع العمرة في زمن الحج في أشهر الحج، هذا يبقى مشروعا إلى الأبد. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاووس عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لأبد. قال: أخبرنا هناد بن سري عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء قال: قال سراقة رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد العزيز وهو الدار وردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أفسخ الحج الحج أفسخ الحج أفسخ أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد.
هذا ضعيف. نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه في متعة الحج قال: كانت لنا رخصة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد.
هناك قول ثالث، وهو أن وجوب هذه العمرة فسخ كان في هذه السنة واجبا، فبعضهم يوجب عموما وبعضهم يوجب في هذه السنة وبعضهم هو جمهور يتأول، يعني أن الذي للأبد هو يقال عمر في أشهر الحج أو فسخ العمرة لمن جاء حاجا وهو مفرد أو قارن أنه يفسخ ذلك ويتحلل الحلة كلها ثم يطوف يوم الثامن ثم يحرم يوم الثامن من الطروية بالحج، مشروعية ذلك، مشروعية الفسخ هذا باقية إلى الأبد. نعم. فمن قال لنا خاصة قال بالوجوب لأصحاب النبي في هذا العام، ومن قال للأبد قال بالعموم. نعم. وكل هذا محتمل، لكن الراجح ما هو؟ الراجح أن العمرة يقع العمرة في أشهر الحج أو فسخ القارن إذا لم يسق الهدي أو المفرد فسخ إحرامه، فسخ إحرامه والتحلل الحلة كلها هذا يبقى إلى يوم القيامة. نعم، وأنه ليس يجب شيء من ذلك، إنما هذا مستحب. أي نعم، أي نعم، هذا لو صح خلاص هذا نصف التأويل، يعني الذي للأبد هو دخول عمرة في الحج. يعني دخول عمرة في الحج يعني يقع العمرة في أشهر الحج، وليس دخوله في الحج يعني التمتع. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارث ابن أبي حنيفة قال سمعت إبراهيم التيمية يحدث عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا بشر بن خالد قال أنبانا غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمية عن أبي.
أقول الشيخ أبان الحديث السابق هذا موقوف مخالف للحديث المتقدم. نعم، ليه رخصة لنا أصحاب محمد. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة رخصة لنا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلل.
يكون الشعبان علق لأنه قال هنا أخرجه موقوفا بزيادة متعة النساء لهذا المحش، ثم نقل كما الشعبان قال الشعبان موقوفا مخالف لحديث المتقدم لعله يقصد بزيادة متعة النساء. نعم.
قال حدثنا مفضل بن
صلهم.
قال حدثنا مفضل بن مهلل عن بيان
أن هذه الرخصة ليست لأصحاب النبي، خاصة لما هي عامة للأمة، فسخ هذا ليس لأصحاب النبي، فسخ هذا لكل الأمة. نعم. صحيح مسلم. نعم. صحيح مسلم هي دخلت العمرة الحج إلى نعم.
قال حدثنا مفضل بن مهلل عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة، فقال إبراهيم لو كان أبوك لم يهم بذلك. قال وقال إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال إنما كانت المتعة لنا خاصة. قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو سامة عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم سفر، ويقولون إذا برئ الدبر وعفى الوبر وانسلخ سفر أو قال دخل سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل، وكان في من لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعناها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج.
طيب نقف عند باب ما يجوز المحرم أكله من الصيد.